أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في نية القطع والقاطع. وذكرنا أن الصوم المأمور به إنما هو الإمساك من طلوع الفجر إلى الغروب، وهذا الواجب واجب ارتباطي، لا بد من أن يكون المكلف قاصدا للواجب بتمام أجزائه. فلو فرضنا أنه نوى الإفطار في الزمان الحاضر أو فيما بعده قبل الغروب فهو غير نام للصوم، فيحكم ببطلان صومه لا محالة، ولا أثر للرجوع بعد ذلك، فإن مقدارا من الزمان يكون غير مقرون بالنية فيحكم ببطلان العمل. ويظهر من ذلك أنه لا فرق بين البناء على الإتيان بالفطر وبين التردد في ذلك، لا يدري أنه يفطر أو لا يفطر، فإذا كان مترددا فإذا لا يكون ناويا للصوم لا محالة المعتبر هو نية الصوم، لا أن المفتل هو نية الإفطار. نية الإفطار إنما تكون موجبة للبطلان لفقدان نية الصوم، فإذا لم يكن ناويا للصوم ولو كان ذلك من جهة الترديد يحكم ببطلان صومه. نعم، لو فرضنا أن الصوم الواجب واجب غير معين مثل صوم الكفارة مثلا أو النذر فيما إذا لم يكن معينا ونحو ذلك عليكم السلام ورحمة الله، فصام ثم بعد ذلك تردد بل بنى على الإفطار ورفع اليد عن الصوم، ثم بعد ذلك رجع وبنى أن يصوم، يحكم بصحة صومه. وذلك لأن غاية ما يترتب على نية الإفطار أو على الترديد أن صومه يحكم بالبطلان فهو غير صائم، ولكن المفروض أنه لم يفطر شيئا، وقد فرضنا أن النية زمان النية مستمر إلى الزوال، فيجوز له فيما إذا لم يكن ناويا للصوم من الأول، إذا بدا له أن يصوم ولم يفطر شيئا جاز له ذلك. ففيما إذا كان صائما وأبطل صومه بعدم النية لا بتناول مفطرين كان حكمه حكم غير الصائم، فيجوز له تجديد النية إلى الزوال. فلو رجع وبدا له على أن يتم صومه يحسب له ذلك ولا بأس به، لأن تأخير النية إلى الزوال جائز. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر في صحة الصوم معرفة أن الصوم أمر وجودي أو أن الصوم أمر عدمي، لا يدري ذلك، أن المأمور به هو التروك، ترك الأكل، ترك الشرب وغير ذلك. شيء فراموش كده. نعم، لو فرضنا أن تردده لم يكن من جهة أنه يستعمل المفسر أو لا يستعمل المفسر، ليس من هذه الجهة، بل هو بان على أن يكون صائما ويجتنب عن جميع المفسرات على تقدير أن يكون صومه صحيحا، ولكن يحتمل أن صومه بطل بشيء من الأشياء. مثلا لو فرضنا أنه نام وأجنب وبعد ما استيقظ احتمل أن الجنابة موجبة لبطلان الصوم لأنه جاهل لا يدري بالحكم، فإن لم تكن الجنابة عمدية فيحتمل أن صومه بطل وهو غير مأمور بالصوم، فتبعا مردد بين أن يكون صائما وأن لا يكون صائما، لكن لا من جهة ما يرجع إلى فعله الاختياري، من هذه الجهة لا ترديد له، بل هو بان على الاجتناب على تقدير أن يكون صومه صحيحا. الترديد إنما هو في حكم الشارع، لا يدري أن الشارع يعتبر هذا صوما أو لا يعتبر هذا صوما، يعني بطل صومه فهو غير مأمور بالصوم بعد ذلك، أو أنه غير باطل فهو مأمور بالصوم، فلا مانع له من إتمام صومه رجاء أو إلى أن يسأل حكم ذلك. ففي المقدار الفاصل بين تردده ومسألته آن على أنه إذا كان صومه صحيحا أن يجتنب عن جميع المفطرات، هذا الترديد لا بأس به، لأنه ليس ترديدا راجعا إلى فعله أنه يجتنب عن المفطرات أو لا يجتنب المفطرات، ليس من هذه الجهة ترديد، بل جازم بأنه لا يأتي بشيء من المفطرات إذا كان صومه صحيحا، وإنما الترديد باعتبار حكم الشارع وأن صومه صحيح أو لا، فله إتمام صومه رجاء واحتياطا إذا أمكنه السؤال في النهار فهو، وإلا فيؤخر إلى الليل يصوم هذا اليوم الأخر لو ظهر أن صومه كان صحيحا ولم يكن الشيء الفلاني مفترا يحكم عليه بصحة الصوم. وهكذا في بعض موارد السفر، مثلا لو فرضنا أنه سافر من دون تبييت النية ولا يدري أن هذا موجب لبطلان الصوم أو غير موجب لبطلان، حاصل في جميع موارد الشك في صحة الصوم وبطلان الصوم لا يكون هذا الترديد موجبا للبطلان، لأنه ليس ترديدا راجعا إلى فعل المكلف، وإنما هو ترديد راجع إلى حكم الشارع. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر في صحة الصوم أن يكون عالما بحقيقة الصوم وواقع الصوم، أن الصوم أمر عدمي، التقابل بين الإفطار وبين الصوم تقابل العدم والملكة مثلا، أو أن التقابل تقابل التزاد، الصوم أيضا أمر وجودي كما أن الإمساك أمر وجودي، إفطار أمر وجودي، والمراد بالصوم هو الإمساك وكف النفس عن هذه الأمور عن المفطرات، وكف النفس أمر وجودي، هذا غير معتبر، لأن الباني على ترك هذه الأمور كافر لا محالة، الأمران كلاهما موجود، كف كافر نفسه عن اجتناب هذه الأمور وتارك له، معرفة أن مفهوم الصوم هو هذا أو ذاك يأتي بما هو المأمور به عند المولى أي شيء كان الصوم هو. بعدما فرضنا أنه يتحقق في الخارج باختياره وإرادته ويقصد به القربة، تحقيق الموضوع غير لازم، وإنما يقصد عنوان الصوم الذي هو أمر اختياري له سواء كان وجوديا أو كان عدميا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز العدول من صوم إلى صوم آخر، فيبدل يجعل هذا الصوم صوما آخر لعدم الدليل على التبديل، وإنما ورد التبديل في باب الصلاة في بعض الأقسام في مثل العدول من فريضة فعلية إلى فريضة قضائية، ورد في الروايات أنه إذا كان إذا شرع في الصلاة نداية وذكر أن عليه فائدة يعدل إلى الفائدة فيتمها في موارد يعتبر فيها الترتيب كالظهر والعصر مثلا، إذا شرع في المتأخرة وتذكر أن عليها سابقة يعدل إلى السابقة. في العدول من الفريضة إلى النافلة في موارد الجماعة، إذا شرع في صلاة فريضة وأقيمت الجماعة وهذا إذا أتم صلاته لا يدرك الجماعة، يجوز أن يعدل إلى النافلة فيتمها نافلة وبعد ذلك يدرك الجماعة. الموارد التي ورد النص فيها على العدول نلتزم فيها، وإلا تبديل انتصال بانتصال آخر، يعني حدوثا يأتي بداء امتثال أمر وبقاء يأتي بداء امتثال أمر آخر، هذا يحتاج إلى دليل. فإن كل من الأمرين كان متعلقا بالمجموع المركب من الصوم من الإمساك من الفجر إلى الغروب، هذا المجموع المركب كان مأمورا به بأمر وكان مأمورا به بأمر آخر. طبيعة صنف قد أمر به بأمر وصنف آخر نوع آخر أمر به بأمر آخر، يأتي بنصف هذا ونصف ذاك مثلا أو بأقل وأكثر، هذا يحتاج إلى دليل. ثم تدارك قدس الله نفسه أنه لا ينافي ذلك ما تقدم من أنه إذا صام بنية شعبان وبان له في الأثناء أن اليوم من شهر رمضان، وإن كان الأمر كذلك يعني ظهر أن اليوم من شهر رمضان يحسب له هذا الصوم إذا تم اليوم ويعدل إلى صوم شهر رمضان إذا كانت تبينه أثناء النهار. ذكر قدس الله نفسه أن هذا ليس من العدول، بل من باب أن وقت النية موسع إلى الزوال بالنسبة إلى الجاهل، وهذا لم يكن يدري أن هذا اليوم من شهر رمضان، كان جاهلا. فوقت النية موسع إلى الزوال، حتى إذا فرضنا أنه لم يكن صائما وعلم بأن اليوم من شهر رمضان ينوي صوم شهر رمضان قبل الزوال، فهذا ليس من موارد العدول، بل إنما هو من جهة أن وقت النية موسع وبعد الوقت باق فينوي. والظاهر أنه وقع سهم في قلمه الشريف في هذا المقام، والوجه فيه واضح ذكره قبل مسائل بقليل، وهو أن نية شهر رمضان فيما إذا انكشف أن اليوم من شهر رمضان لا يتوقف على أن يكون قبل الزوال حتى بعد الزوال. لو فرضنا أنه بقي من النهار ساعة واحدة فظهر أن هذا اليوم من شهر رمضان يحسب له صوم اليوم وفق له، إنما هو يوم وفق له وفق أنه صام يتمه، لا من جهة أن تجديد النية إلى الزوال صحيح والوقت موسع، وإلا استشكلنا في هذا وقلنا لم يدل دليل على ذلك، بل لأجل أن الشارع اكتفى بالصوم الاستحبابي أو الصوم النذري أو غير ذلك من أقسام الصيام، اكتفى به عن صوم شهر رمضان وجعله في بدلا عن شهر رمضان، وهذا عدول قهري، لا أنه عدول نذير ما ورد في صلاة الظهر والعصر أنه إذا صلى صلاة العصر قبل ان يصلي صلاة الظهر نسيانا وغفلتا والتفت بعد الصلاة، بعد ما فرغ من صلاة العصر التفت، اذا كان ملتفتا اثناء صلاة العصر معلوم يعجز، واما اذا كان بعد صلاة العصر قال عليه السلام انما هي اربع مكان اربع، الشارع جعل هذا مكانه لا ان المكلف يجعله فيعدل، المكلف انما ينوي صوم شهر رمضان من زمان الانتشار، من هنا وبعد يمسك بعنوان انه من شهر رمضان وصوم واجب، اما بالنسبه الى ما سبب هو من باب حكم الشارع بالانطباق القهري، يعني الشارع يجعله مصداقا للصوم الواجب ويجتزي به، ليس هذا من باب التوسعة في وقت النية ولا من جهة العدول الاختياري، العدول إنما هو يرجع إلى عمل اختياري، له أن يفعل ذلك أن يعدل إلى ما سبب، هذا لا يحتاج إلى العدول، يحسب له صوم شهر رمضان، فهذا من باب الاجتزاء والاكتفاء من الشارع من دون دخل بمسألة العدول أو بمسألة التوسعة بالوقت في وقت النية. فالظاهر أنه سهل من قلمه الشريف بإلا فقد سره فيما سبق أنه يعدل إلى صوم شهر رمضان حتى إذا كان بعد الزواج، لا يختص هذا العود بما قبل الزوال بل يعم ما قبل الزوال وما بعد الزوال، هذا ما يرجع إلى صوم شهر رمضان، وأما غير شهر رمضان هذا الذي ذكره أنه ليس من باب العدول بل من باب التوسعة في وقت النية يناسب بقية أقسام الصيام، وأن يقال لا مانع من ذلك إذا فرضنا أنه قبل الزوال أراد أن يعزل من صوم إلى صوم. الصوم المستحب نفرض أنه صام، لا يجوز المستحب مع الواجب إلا إذا في غير شهر رمضان قضاء شهر رمضان على كلامين، نفرض من مستحب إلى مستحب أو نفرض من واجب إلى مستحب أو نفرض من واجب إلى واجب، عليه صومان مثلا نفرض صوم واجب غير معين، نذر أن يصوم في شهر رجب ثلاثة أيام مثلا، وعليه صوم واجب كفارة ثلاثة أيام مثلا، لا هذا معين بوقت ولا ذاك معين بوقت، فصام يوما بعنوان صوم النذر وفاء بنذره، ثم بدل أن يأخر نذره إلى الآخر ويصوم صوم الكفارة، هذا لا بأس به، تعليل يناسب ذلك، يقول لا بأس بذلك لأن يرفع يده عن الصوم الأول ويقصد بما بقي الصوم الثاني، لا لأجل العدول من صوم إلى صوم بل لأجل التوسعة في وقت النية ببنائه على عدم الصوم الأول يبطل ذلك الصوم. الصوم النذري إذا بنى على أن لا يتمه فمعناه أنه لم يقصد في إمساكه بعد ذلك، بل لم يقصد ذلك الصوم، ذلك الأمر المتعلق بالصوم النذري، فارتفع موضوعه وبطل. المفروض أنه لم يفطر ولم يأتي بشيء من المفطرات، فيدخل تحت تلك الأدلة أنه له أن يصوم ويتم هذا اليوم بعنوان واجب آخر لا من جهة العدول من صوم إلى صوم، بل من جهة أن وقت النية ما سرد و هاکذا من مستحب الى مستحب، من واجب الى مستحب، یا بنینا على جوازه فی غیر قضاء شهر رمضان. قضاء شهر رمضان غیر جائز جزمن، لیس لمن علیه قضاء شهر رمضان ان یأتی بصوم تتمع. والحاصل ان هذا بعد ما تقدم من ان الواجب غیر المعین لا یلزم ان تكون نیته قبل الفجر او مقارنة للفجر، بل یجوز تأخیر النیت اختیارا حتی اختیارا، بنا علی انه ان یفطر فی هذا اليوم ولا یصوم بعد ذلك بداله بساعت او ساعتین قبل الزوال بمقتضى الروايات المتقدمة لا مانع من الصوم. فليس هذا من باب تبديل صوم بصوم، يعني نية الصوم الأول يبدل بقاء أن يكون نية الصوم الثاني، بل باعتبار أن ما سبق لا يحتاج إلى نيته. المعتبر طبيعي الإنسان ولو فرضنا أنه بلا نية، كان الأولى أن يقول هكذا، يقول في شهر رمضان ليس من باب العدول بل من باب الانطباق القهري بحكم الشارع واكتفاء الشارع بذلك، لا من جهة العدول أن المكلف يعدل بذلك. وأما في غير شهر رمضان قبل الزوال ليس من باب العدول، وبعد الزوال لا يجوز. لو فرضنا أنه زال في الشهر بعد ذلك لا يجوز رفع اليد عن الصوم السابق والإتيان بصوم آخر، لا يمكن، لأن النية إنما كان وقتها مستمرا إلى الزوال وبعد الزوال، بل ينتهي المدة ينتهي الوقت فليس له النية. وأما قبل الزوال ليس هذا من باب تبديل مأمور به بمأمور به آخر، بل من باب سقوط الأول، الأول سقط والثاني بشرى من الآن، لأن وقت النية واسع. كان بلي صحيح أن يقول هكذا، ولكن ذكر هذه الجملة في تعليلا لصوم شهر رمضان، إذا تبين أن اليوم من شهر رمضان، ذكر أنه ليس من باب التعدول بل من باب أن وقت النية واسع إلى الزوال، وهذا من سهل القلم جزما، وإلا فقد ذكر الحكم ما تقدم. بعد ذلك يقع الكلام في المفترات وما يجب الاجتناب عنه إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المفترات. لا اشكال في لزوم الاجتناب عن الاكل والشرب بالنسبة للصائم لهذا الحكم مما اتفق عليه جميع المسلمين، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، وأن الصوم على ما يظهر من بعض الروايات أساسه هو الاجتناب عن الأكل والشرب وألحق بهما غير ذلك. ففي بعض الروايات أن الصوم هو الإمساك أو الاجتناب عن الطعام والشراب، ولكن ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه أيضا فيصوم بلسانه ولا يتعرف للناس، مثلا قريب من ذلك. فلا اشكال في ان الصوم يجب على الصائم، يجب عليه ان يجتنب عن الاكل والشرب، كما لا اشكال في عدم الفرق بين ان يكون الاكل من الطريق المتعارف او الشرب او من غير الطريق المتعارف، كما إذا فرضنا أنه شرب الماء من طريق الأنف مثلا لا من طريق الفم. هذا أيضا لا ينبغي الإشكال في أنه يفتر ولا خصوصية للفم في ذلك، العبرة للأكل والشرب، يعني دخول المأكول والمشروب في جوف الإنسان من طريق الحلق سواء كان من الفم أو من غير الفم، والظاهر أنه لم يستشكل في ذلك. ولكن ذكر بعض من قارب عصرنا في رسالته العملية وقد شاهدنا أنه لا بأس بذلك، فلا مانع من الشرب من طريق الألف، وهذا لا يمكن المساعدة عليه بوجه، ولم ينسب الخلاف على الظاهر إلى أحد، والوجه في ذلك هو الإطلاقات ودعوى الانصراف أن الأكل منصرف إلى خصوص ما إذا كان من طريق الفم دعوى بل لا يسغى إليها أبدا، إذ لا خصوصية للفم في صدق الأكل، إنما يكون الأكل والشرب بدخول شيء في جوف الإنسان من طريق حلقه أكله، سواء كان من طريق الفم أم كان من طريق الأنف، ومن هنا لا يحتمل جواز شرب المحرمات من طريق الأنف، مثلا يشرب الماء النجس مثلا أو يشرب الخمر من طريق الأنف فيقال إنه ليس بشرب مثلا، وهكذا وهكذا. لا يحتمل ذلك أن يقال إن الماء النجس يجوز من طريق الأنف، يجوز شربه من طريق الأنف، فإن الشرب النهي عن الشرب منصرف إلى المتعارف، هذا غير محتمل، بل قد يظهر ذلك من بعض الروايات أيضا. ففي روايات الاجتهاد نهى سلام الله عليه عن الاجتهاد وقال إنه أتخوف أن يدخل الحلق، فهذه الرواية صريحة، وكذا بعض الروايات الأخرى في هذا الباب إنه لا بأس به ما لم يظهر طعمه في الحلق. يظهر من هذه الروايات أن الدخول إلى الحلق، دخول شيء من الأجزاء إلى الحلق ولو من طريق العين يكون مزرا، فكيف بما إذا كان من طريق الأنف هذا أقرب وأوجه، فلا مجال لهذا الكلام أصلا، وأن يقال إن الأكل والشرب يختصان بما إذا كان من طريق الحلق من طريق الفم، وأما إذا كان من طريق الأنف فلا اشكاله. هذه جهت والمشهور والمعروف بل المتسالم عليه والمرتكز في اذهان جميع المسلمين انه لا فرق بين ان يكون المأكول او المشروب مما يعتاد اكله وشربه ام كان من غير المعتاد، كأكل الطين مثلا، اكل بن العصا مثلا، وغير ذلك الشجر مثلا، وغير ذلك مما لا يكون متعارفا من جهة الأكل أو الشرب. لم ينسب الخلاف حتى إلى المخالفين إلا إلى اثنين أو واحد، حسن بن عطاء وواحد آخر، فقيل إنهما ذهبا إلى الجواز. ودعا السيد قدس الله نفسه على ما حكي في الناصريات الإجماع والاتفاق على ذلك، ومع ذلك نسب الخلاف إلى نفس السيد في بعض كتبه وإلى ابن الجنيد، وأنهما خص المفتر بما إذا كان عاديا مأكولا عاديا ومشروبا عاديا، أما غير ذلك فلا يكون مفترا. لو ثبتت هذه النسبة أيضا لا يمكن المساعدة عليها مثل الأول، والوجه ذلك أن الممنوع بهذه الآية المباركة وكذلك الروايات الممنوع والأكل والشرب من دون ذكر متعلق كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسمد من الفجر أما أي شيء المأكول والمشروب والدعوة الانصراف إلى المأكول المتعارف ما أنه غير مذكور في الكلام محذوف كلوا واشربوا حتى يتبين بعد ذلك لا تأكلوا أي شيء لا نأكل كل ما يسبق عليه الأكل أنه أكله كما يسبق أن يقال زيد أكل الخبز كذلك يسبق أن يقال أنه أكل التين أكل التين أكل التراب الذي ممنوع ومحرم أكل التراب إلا مقدار همسة مثلا من تربة الحسين عليه السلام يصح أن يقال أنه أكل التراب حقيقة التراب مأكول لا يراد بالأكل إلا ما يدخل من جوف إنسان بل من طريق حلقه هذا هو الأكل أما المأكول أي شيء بل ومن أي قسمين هذا لا مدخلية له فأكل الشجر أكل العلف أكل الخبز كل ما يدخل من هذا الطريق فهو أكل دعوة الانصراف إلى الأكل إلى المأكول المتعارف لابد أن يكون المأكول متعارفا هذا لا نعرف له وجها ويؤيد ذلك بما ورد في الغبار دخول الغبار بل في الحلق أنه مثل الأكل والشرب على ما يأتي في محله ذكر النهى عليه السلام عن دخول الغبار في الحلق وذكر أنه مثل الأكل والشرب ومعلوم أن الغبار هو من أجزاء التراب أو ما يشبه التراب فهذا أيضا فليكون داخلا فيه ويؤكد هذا أيضا ما ذكرناه في من روايات الاكتهال نهى سلام الله عليه عن الاكتهال وقال إني أتخوف أن يدخل الحلق مثلا أو عبارة أخرى أن يظهر أثره في الحلق ومعلوم أن الكهل غالبا بل دائما ليس من المأكولات والمشروبات وإنما الكهل اتخذ من أجزان لا يؤكل عادة فيعلم من ذلك أن الدخول في الحلق يعني دخول بل في جوف الإنسان من طريق الحلق هذا ممنوع هذه الروايات أيضا تدلنا على ذلك ولكن قد يقال إنه مختص كما ذكرنا في نسبة إلى السيد إنه مختص بالمأكول والمشروب المتعارف ويستدل على ذلك أولا بالصحيحة التي ذكرها المشايخ قدس الله أسرارهم لا يزر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال الطعام والشراب والنساء والالتماس بالماء أو إذا اجتنب ثلاث الطعام والشراب أدهما واحدا الطعام والشراب والنساء والالتماس بالماء الاختلاف إنما هو في اللفظ وإلا في المعنى واحد أكثر إذا حسبناه مفترا في مقابل الأكل فأربع فيكون أربع إذا أديناه ما بقبله شيئا واحدا فيكون ثلاث فالمستفاد من هذه السيئة أن الصائم إذا اجتنب الطعام والشراب لا بأس بذلك أن لا يجتنب بقية الأشياء ومن الظاهر أن ما لا يعتاد أكله كالتراب مثلا لا يستوي عليه الطعام التراب ليس بطعام، وإن كان يسبق عليه الأكل أكل التراب إلا أنه ليس بطعام. الطعام ما يطعم الشيء الذي قابل أن يؤكل ويطعم، والتراب ليس كذلك. وهكذا الحصار الفلزات من الحديد وغير الحديد كل ذلك لا يكون محسوبا من الطعام. والمذكور في هذه السيئة أن الصائم لا يزره شيء إذا اجتنب هذه الأمور. فلو فرضنا أن الأكل والشرب يعمان ما كان متعارفا أكله وما لم يكن كذلك، إلا أن هذه السيئة تقيد. والذي يلزم على الصائم أن يجتنب الطعام والشراب. ولو فرضنا أنه أكل شيئا آخر فيكون مقيدا. قد يقال كذلك، يعني يستدل بهذه السيئة بل تأييدا لما نسب إلى السيد قدس الله نفسه. ولكن الظاهر أن الحسر في هذه الرواية غير ناظر إلى المأكولات والمشروبات، يعني ما يأكله الإنسان وما لا يأكله وما يشربه، بل ينظر إلى الأفعال الخارجية. لا يزره النوم، لا يزره المشي، لا يزره كل ما يفرض أنه يصدر من الإنسان إذا اجتنب هذه الخصال. فليس في مقام بيان أن المفطر منحصر بالطعام والشراب، بل ذكرهما اجتناما عن سائر الأفعال. لا أن الأكل إذا لم يكن المأكول معتادا لا يزر. الرواية لا تنظر إلى ذلك، بل تنظر إلى سائر الأفعال الصادرة من الصائم وأنه لا يزره شيء إذا اجتنب هذه الأمور. أما أن الأكل أشهر يختصان بالمعتاد أو يعمان غير المعتاد أيضا، الرواية غير ناظرة إلى ذلك، على أنه لم يظهر أن المراد بالطعام والشراب هنا، بل المراد بهما الأعيان، يعني الشيء الذي يطعم والشيء الذي يشرب. يمكن أنهم استعملوا بالمعنى المصدري الطعام والشراب لا يزل الصائم ما سنى، يعني الأكل والشرب. فلم يعلم أن المراد بهما المطعوم الشيء الذي يطعم والشيء الذي يشرب. من المحتمل أن المراد بهما الأكل والشرب. لا يزر الصائم ما سنى إذا اجتنب أربع صال الطعام والشراب، أي الأكل والشرب. الشراب بمعناه المستري والطعام بمعناه المستري، لا ما يطعم وما يشرب. فحينئذ يكون حال هذه السيئة حال سائر المطلقات. فإذا تردد الأمر بين المعنيين لا يمكن أن يقال إن هذه السيئة مقيدة. وقد يؤيد قول السيد قدس الله نفسه بما ورد في دخول الذباب الحلق، وقال عليه السلام إنه لا بأس به، إنه ليس بطعام. بله إنه ليس بطعام. وكذلك ورد في باب الاكتهال أنه لا بأس بالاكتهال، فإنه الكهن ليس بطعام. فيظهر من هاتين الروايتين، يعني كذاقية، أنه يظهر من هاتين الروايتين أن المفطر هو الطعام أي ما يطعم. وبما أن الكوه لا يؤخذ من الطعام، يؤخذ من الأشياء الأخرى، فهو ليس بطعام فلا بأس به. وكذلك الذباب أيضا ليس بطعام، ليس من المأكول المتعارف. فلذلك لا يزر بل بالصوم، فيستكشف من ذلك أن اختصاص المفترية بما يكون طعاما في نفسه يعني قابلا للأكل ومأكولا. أما مسألة الكهر فالجواب عنه واضح، لأن قوله عليه السلام إنه ليس بطعامين يريد به إنه ليس بأكله، الاكتهال ليس بأكلين فلا يكون مفترا، لا أن الكهر ليس بطعامين فلا يكون مفترا، وإلا لو فرضنا أن الكهر طعام اكتهل نبرز اكتهل بتحين الهندة مثلا فهل يبطل صومه باعتبار أنه طعام؟ الطعام يبطل الصوم أكله، لا كل شيء بالطعام، يكتهل بالطعام بما يتعب كما يكتهل بالعسل لأجل وجع العين، قد جربناه أيضا مفيد جدا الاكتهال بالعسل، وعسل لا أشكال أنه طعام مأكوله، فهل يحتمل أن الاكتهال بالعسل يبطل الصوم؟ لأن العسل بل طعام لا يحتمل ذلك جزما. فالمقصود من كلام الإمام عليه السلام الاكتهال ليس بطعامين، المقصود أنه ليس بأكل، الاكتهال ليس بأكل، لا أنه بل الكهر ليس بطعامين حتى إذا كان طعاما يكون مبتلا، يعني اكتهال في قسم مقابل الأكل فلا يكون مجملا للبطلان. وأما قوله عليه السلام في مسألة الذباب، الذباب يدخل الحلق، فقال عليه السلام لا بأس به لأنه ليس بطعامين، لا يريد بذلك أيضا أن الذباب ليس بطعامين فلا يزور، يعني ليس مما يطعم. فلو فرضنا أن أحدا أكل الذباب بمقدار الشبع يحتمل أنه لا يزور صومه. الذباب مثل سائر الحشرات، فلو فرضنا أنه شخص يأكل الحشرات لا يكون هذا مبتلا للصوم، مثلا يتغدى بالذباب يأكل كمية زائدة مقدار كيلو أو نصف كيلو مثلا يحتمل أنه لا يبطل صومه. يريد سلام الله عليه أن دخول الذباب في الحلق ليس بأكله، ليس هذا بطعام، لم يأكل شيئا، دخل الذباب بحلقه بغير اختياره، لا يطلق على ذلك الأكل، لا أنه إذا أكل الذباب اختيارا حتی کمیة کبیره مثلا لا یزر هذا بصومه، لا یفتهم من الروایت ابدا. اذن احتمال الاختصاص بما اذا کان متعلق الاکل امرا عادیا اکله او شربه لا وجه له، فاذا شرب ما هو غیر معتاد شرب او اکل ما هو غیر معتاد الاکل ایضا بطل صومه. ولا اشکال ایضا فی ان الحکم یعم القلیل و الکثیر، انه یعنی الاکل او الشرب لا یختص بالاکل المتعارف الذی یکل الانسان کمیتا خاصتا مثلا حتى المقدار القليل إذا صدق عليه أنه أكله أو شربه هذا أيضا يفتر الصوم. ويدل على ذلك الإطلاقات، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض لآخر الآية المباركة، هكذا قوله عليه السلام في الصحيحة المتقدمة لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال أو ثلاث خصال، مطلق للقليل والكثير، ويستفاد هذا أيضا من عدة روايات، من الروايات الواردة في المزمزة أنه إذا تمزمز فإن كان لوضوء فريضة ودخل جوفه شيء، إن كان لوضوء فريضة فلا شيء عليه وإلا قضاه. مع أنه من الواضح أن ما يدخل من المزمزة في الحلق اتفاقا لا عمدن دليل جدا. وكذلك ما ورد من النهي من جواز مس الخاتم والمنع من مس النبات، لأن النبات يبقى فيها شيء مثل نبات الخمر مثلا يبقى منه شيء فبمسه يدخل شيء قليل في الجوف إلى غير ذلك من الروايات. بله، مسألة الطعام، ذوق الطعام مثلا يذوقه ليرى أن ملحه زائد أو ناقص طعمه. بله، مورد السؤالات والجوابات أنه إذا لم يدخل ذوقه لا بأس. عدة روايات من هذه الروايات يظهر أنه لا فرق بين القليل والكثير، وهذا أيضا مرتكز في أذهان المتشرعة، فلا يفرقون بين أن يكون المأكول أو المشروب قليلا أو كثيرا، فلا فرق في بطلان الصوم بينما إذا كان من الطريق المتعارف ومن غير الطريق المتعارف كالآن، ولا فرق بين أن يكون المأكول والمشروب مما تعارف أكله وشربه أو لم يتعارف، ولا فرق بين القليل والكثير.
يا الله، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه أنه يجمع على الصائم الإمساك عن الأكل والشرب، ولا فرق بين أن يكون المأكول أو المشروب قليلا أو كثيرا، على ما تقدم للإطلاق وبعض المؤيدات والمؤكدات التي ذكرنا. واتبع على ذلك أن الخياط إذا بل الخيط وأخرجه من فمه فليس له أن يرده ثانيا إلى فمه فيبتلع البلة الموجودة في الخيط، فإنه بخروجه يكون أمرا خارجيا، وبعد ذلك لا يجوز ابتلاؤه وأكله وإن كان قليلا، إلا إذا فرضنا أن هذه البلة قد استهلكت في ريق الفم وفي البزاق، بعد الاستهلاك لا أثر له. وسيجيء إن شاء الله يعني قريبا أنه لا بأس للصائم بأن يبتلع ريقه والبزاق المتجمع في فمه، هذا لا بأس به. فإذا فرضنا أن البلة الخارجية استهلكت في بزاق الفم، في البزاق الموجود في الفم، فلا بأس ببلعه، يعني لا موضوع له، صالبة من دفاع الموضوع، ولكن قد يستشكل في ذلك لأن الاستهلاك لا يتصور في جنس واحد، على ما ذكروه في باب الشركة هناك بل تعرضوا أن الاستهلاك إنما يكون في غير الجنس كاستهلاك التراب في الماء مثلا، يستهلك لا أثر للتراب، فلا يبقى موضوع ليترتب عليه حكم. وأما إذا فرضنا أن الممتزجين من جنس واحد، فرضنا ماء مزجناه بماء آخر، لا معنى للاستهلاك، يزيد في الماء الأول، كان الماء الأول نفرز 10 مثقال فيكون 11 مثقالا، كان 100 مثقال فيكون 100 وواحدا. الاستهلاك إنما يتصور في المتغايرين في الجنس، فيستهلك أحدهما في الآخر فلا يبقى له موضوع. البول مثلا يقع في الماء في الكر فيستهلك فلا يبقى له أثر، وأما إذا الكر إذا أضفنا إليه مقدارا من الماء فيزيد الكر فيكون الماء زائدا ولو معنى للاستهلاك قد يقال عجزا. وهو صحيح بالنظر الى ذات الشيء، يعني اذا لاحظنا ذات الشيئين، اذا كان الشيئين متجانسين من جنس واحد لا معنى لان يقال بانه استهلك احدهما في الاخر، بل طبيعه واحد يزيد في كميته فلا معنى للاستهلاك. واما اذا لاحظنا ان الاثر المترتب مترتب على صنف خاص لا على كل صنفين، فلو فرضنا ان ماء البئر قلنا انه لا يجوز التوزيع به، ماء البئر هكذا نفروض ماء ولكن لا يجوز التوزيع به لنسل، فأخذنا مقدارا من ماء البئر بلي ومزجناه بماء النهر مثلا او بماء اخر ماء المثل مثلا. طبيعي الماء لا معنى لان يقال استهلكه، الامر كما ذكرنا الماء لا يستهلك في الماء، ولكن ماء النهر ماء البئر يستهلك في ماء النهر. إذا كان لماء البئر أثر خاص فلا موضوع له حتى يترتب ذلك الأثر، لا أثر لذلك لأنه لا موضوع له بعد استهلاكه، لا يبقى له موضوع هذا الماء، وإن لم يستهلك فيه الماء بما هو ماء، لكن بما هو ماء البئر بهذه الخصوصية مستهلك لا محالة. يعني الإضافة مرادنا من الاستهلاك، يعني أن الإضافة غير باقية، لا يطلق ماء البئر على هذا الماء الموجود، فلا يقال إن هذا ماء بئر أو فيه ماء بئر مركب بعدما فرضنا أنه قليل وما استهلك فيه كثير. ومن هذا القبيل الماء المغصوب، لو فرضنا أن ماء مغصوبا حرام فأخذنا منه مقدارا ووزعناه في ماء مباح ومزج به، لا يمكن أن يقال إن هذا الماء بل لا يجوز استعماله لأن الماء لا يستهلك من الماء. مثلا فلنفرض البحر، إذا وزعنا فيه مقدار كر من الماء المغصوب مثلا، أفا يمكن أن يقال إن ماء البحر بعد ذلك لا يجوز استعماله لأن الماء لا يستهلك بالماء، فهذا الماء فيه غصب بغير غصب. صحيح الماء لا يستهلك بالماء، ولكن بإضافته إلى الغير أنه ماء ملك للغير لا موضوع لملك الغير بعد الاستهلاك، أو إذا أخذنا قطرة واحدة من الماء المغصوب ووزعناه في كر من الماء، لم تبقى القطرة على حالها، لم يلخص الكلام أنه قد يلاحظ الاستهلاك بالنسبة إلى ذات الشيء، وقد يلاحظ الاستهلاك بالإضافة إلى خصوص الصنفين لا إلى الذات، يعني إلى الإضافة. فإذا فرضنا أن المستهلك والمستهلك فيه من جنس واحد كلاهما ماء، لا معنى للاستهلاك من نسبة إلى الذات، الماء لا يستهلك بالماء، ولكن إذا لاحظنا الإضافة الإضافة الماء بما هو مزافون لا محالة يكون مستهلكا في الآخر، فلا يبقى له موضوعون والمقام من هذا القبيل. فإن الريق والبزاق ما دام أنه في فم الإنسان لم يخرج لا بأس بابتلاعه، إذا خرج لم يجوز، فالريق الخارج لا يجوز أكله، الريق الموجود في الفم يجوز أكله، إذا فرضنا أن الريق الخارج استهلك بما هو خارج لا بما هو ريق، ليس هنا موضوع للريق الخارج حتى يقال إنه أكل بلة خارجية لا موضوع له عرفا حتى يقال إنه أكله. هذا الصحيح على ما ذكره الماتن قدس الله نفسه. فالبلة الخارجية التي هي موجودة في الخيط بعد الاستهلاك لا بأس به، ويجوز ابتلاء البزاق الموجود في الفم بعد استهلاك هذه البلة فيه. ويدل على ذلك أيضا مضافا إلى الاستهلاك أنه على القاعدة الروايات الواردة في جواز السباك بالسباك الرتب إذا كان المسواك رتبا، أو فرزنا أنه بل بالماء كما في بعض الروايات يصب على المسواك ماء فبعد ذلك يستاك به، فأمر سلام الله عليه بأن ينفذ المسواك بحيث لا يبقى فيه شيء بعد النفض، بعد ذلك لا مانع بالمسواك. هم معلوم أنه بالنفض لا يلبس المسواك الخشب، طبعا يبقى فيه رطوبة ماء، وهذه الرطوبة بما أنها تستهلك فلا مانع من ذلك. ومن هذا القبيل أيضا يؤكد المزمزة بالماء أو الاستياك بالماء كما في بعض الروايات منصوص الاستياك بالماء بنفس الماء يستاك، هذا أيضا لا بأس به. بعدما فرضنا أنه يفرغ فمه من الماء الموجود فيه طبعا يبقى أجزاء من الماء لا يبس، ولكن لأجل الاستهلاك لا يكون مانع في ذلك. فهذه الروايات أيضا تؤيد وتؤكد ما ذكرناه من أن البزاق الخارجي البلة الخارجية إذا استهلكت في ماء الفم في البزاق بعد الاستهلاك لا بأس به لا موضوع له. ثم ذكر قدس الله نفسه أن ما بقي من الطعام فيما بين الأسنان إذا فرضنا أنه خرج من بين الأسنان لا يجوز بلعه وأكله أيضا، فرعه على ما ذكر من أنه لا فرق بين القليل والكثير. والأمر كما ذكر لأن هذا الشيء من المأكول الذي يمكن أكله غاية الأمر بقي زمانا دقيقة أو دقيقتين أو ساعة أو ساعتين بقي في فمه بين الأسنان، فإذا بلعه بعد ذلك فيصح أن يقال إنه أكله، فيسبق على ذلك الأكل. وكل ما ذكرناه مما دل على أنه لا يجوز الأكل حتى إذا كان المأكول قليلا يكون شاملا لذلك، فلا يجوز ذلك. وإذا أكله متعمدا فقد أفطر، ولكن قد يقال بأنه لا بأس بذلك. أو بله يتوهم يحتمل، والوجه في ذلك ما ورد من الرواية في من يغلس فيخرب شيء من داخله من جوفه إلى أن ينتهي إلى فمه وإلى لسانه يقع فوق لسانه. قال عليه السلام لا بأس لا يضر صومه. سأل الإمام عليه السلام عن أنه يزدرده، إذا ازدرده بعد ذلك بعدما حل في الفم وخرج وكان على اللسان يزدرده أو ازدرده، قال عليه السلام لا يفطر لا بأس بذلك. والرماية بحسب السند معتبرة، ودلت على أن الازدراد ازدراد ما يخرج من الداخل إلى فضاء الفم بعد ذلك ازدراده لا بأس به، فيكون دليلا على أن ما في الفم لا بأس ببلعه، ف فما يخرج من ما بين الأسنان أيضا يكون داخلا، بل يكون لا بأس به. ومعلوم أن هذا قياس واضح على تقدير أنه إذا التزمنا بعدم البأس بما يخرج من الجوف فليكن حكمه حكم ما يخرج من صدر الإنسان، بل أو ما ينزل من رأسه أمر موجود داخلي يخرج فلا بأس به برجوعه. أين هذا من الطعام الخارجي الذي لم يدخل جوف الإنسان وبقي فيما بين أسنانه ويدخل جوفه بعد مدته؟ فالتعدي من مورد الرواية يعني بلع ما خرج من الجوف، التعدي عن مورده إلى غير مورده وهو بلع ما دخل فمه من الخارج، هذا قياس واضح. ألا أن الرماية على ما قيل لم يعمل بها أحد، وهذا لا بد من رد علمها إلى أهلها إلى أهلي، ولا يمكن العمل بالرماية، وللمناقشة في دلالة الرماية مجال، وإن كان بحث السند معتبرا يحتمل أن سؤال الراوي عن ازدراد ما خرج من البات، الازدراد بمعنى البلع يعني بعد ما خرج يبلعه، يحتمل أن يكون سؤاله عن البلع بغير الاختيار لا عن البلع متعمدا، وذلك لبعد أن يختار الإنسان وأن يتعمد ذلك، هذا أمر بتبع الناس يتنفر الناس عن ذلك. الذي خرج من بطن الإنسان خرج ودخل فزاء فمه لا يميل الإنسان ولا يشتهي أن يعيده ثانيا حتى غير الصائم، فضلا أما إذا كان صائما وملتمدا فكأنه سأل أولا عن الخروج عن الرجل يفلس فيخرج شيء، ثم سأل أنه إذا رجع فهل يكون باعتبار أنه قلس بالاختيار مثلا فهل يكون هذا مبتلا؟ فأجاب عليه السلام أنه لا يبتل، احتمال أنه بل يبلعه اختيارا الظاهر أنه بعيد، بحسب السبع الإنسان لا يرغب الإنسان في بلع ما خرج من بطنه، بل للقدر هذا بعيد جدا، فلا يبعد أن المراد به البلع بغير الاختيار ولا أقل من احتمال ذلك، أن لا يكون للرواية ظهور في البلع الاختياري، فحينئذ يرتب الإشكال. كيف ما كان هذا بحث آخر، يعني موضوع آخر خارج عن محل بحثنا، محل بحثنا الطعام الخارجي الذي دخل الفم فبقي ما بين الأسنان مدة ثم خرج وأراد الصائم أن يبلعه اختيارا، هذا غير جائزين. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم تخليل الأسنان وأن تخليل الأسنان غير لازم، لا يلزم أن يخلل الإنسان أسنانه، وإن احتمل أنه يخرج بعد ذلك شيء مما بين أسنانه ويدخل جوفه، فإذا فرضنا أنه لم يخلل ثم بعد ذلك نسي فابتلع ما بين أسنانه بنسيانه لا بأس بصومه، ولو فرضنا أنه كان عالما بأنه يخرج بعد ذلك شيء فيدخل جوفه وبعد ذلك خرج ودخل جوفه يبطل صومه. ذكر هذه الأمور. كلام تارة يقع في الدخول بغير الاختيار، تارة يقع في النسيان، لا يدخل بغير اختيار بل يدخل بالاختيار، ولكن لنسيان الصوم ينسى فيبتلعه. وثالث يقع في من يعلم أنه يدخل ما بين في ما بين أسنانه، ما بين أسنانه يدخل جوفه بعد ذلك، فهذه بله فروق. أما مسألة أنه يدخل بغير اختياره فلا ينبغي الإشكال في ذلك.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في التخليل. لا ينبغي الشك في أن التخليل غير واجب في نفسه من جهة الصوم، وذلك لأن الإمساك إنما يجب عن أمور المعلومة، وغير ذلك لا يجب الإمساك عنه، فلا يجب الاجتناب عن التخليل من جهة الصوم في نفسه بما هو تخليله. وأما إذا فرضنا أنه يحتمل دخول شيء مما بقي فيما بين أسنانه إلى الجوف بغير اختيار في حال النوم أو شبه النوم، أو أنه يحتمل أن يبتلع شيئا مما بين فيما بين أسنانه لأجل النسيان، يحتمل أنه ينسى بعد ذلك أن شيئا موجود بين أسنانه فيبتلعه، والابتلاء اختياري ولكن من جهة النسيان. إذا احتمل ذلك فهل يجب مقدمة أن يخلل ما بين أسنانه عليه السلام ليكون متنبا عن الأكل والشرب، أو لا يجب عليه ذلك؟ الظاهر عدم الوجوب كما أفاده الماتن قدس الله نفسه، فإن دخول شيء في جوف الإنسان بغير اختياره لا يكون موجبا لبطلان الصوم، كما أن الأكل ناسيا أيضا لا يكون موجبا لبطلان الصوم، على ما سيجيء. وقد دلت على ذلك روايات كثيرة، من أنه إذا نسي فأكل أو شرب فهو رزق رزقه الله، ولا يكون هذا مزرا بصومه. فإذا لا وجه لوجوب التخليل مقدمة لعدم دخول شيء في الجو إما بغير اختيار أو من جهة النسيان، ولا يعتبر هذا تفريطا أنه فرط، فلا يكون مشمولا لأدلة النسيان، لأن أدلة عدم بطلان الصوم والنسيان منصرفة. أما إذا فرط فنسي بعد ذلك، يعني نسيان منتهي إلى اختياره، لا وجه لهذه الدعوة، فإنه إنما يتون فيما إذا علم بالنسيان. فلو علم أنه ينسى ويبتلع ذلك، أو علم أنه يدخل ذلك في جوفه قهرا، فهذه الروايات منصرفة عن رزق رزقه الله، ظاهر أنه لا يشمل ما يكون منتهيا إلى الاختيار، وهو يعلم أنه ينسى فيأكل أو ينسى فيشرب، لا يكون شاملا له. وأما إذا لم يحرز ذلك وكان محتملا ومقتضى الاستصحاب أنه لا ينسى بعد ذلك، ولا يدخل هذا في جوفه بغير اختياره، يشك في أنه هل يدخل ما بقي بين أسنانه إلى جوفه بغير اختياره أو لا يدخل، مقتضى الاستصحاب أنه لا يدخل، فإذا دخل دخول بغير اختيار،
و دخول به غیر اختیاره لا یدوم بطلان صور اما یحتمل حدوثه غیر مبتلین و هو غیر مستندن الاختیاره. نعم ازا علم انه یدخل فی جوفه بعد ذالک الدخول منتهن الاختیاره و فی الحقیقه هو اکل بالاختیار فیحکم ببطلان صومه. كما أن أدلة النسيان أيضا المذكور فيها أنه رزق رزقه الله غير شامل للنسيان المنتهي إلى الاختيار. فحال المقاص يعني حال ما بقي من الطعامين فيما بين الأسنان حال المأكول أو المشروب الخارجي الخارجي أفرز أن عنده كوزا من الماء يحتمل أنه إذا بقي عنده في الغرفة فينسى فيشرب يحتمل هذا، هل يجب عليه إخراج الكوز؟ لا يجب عليه ذلك جزما لاستصحاب عدم النسيان. الظاهر أنه لا يغفل ولا ينسى. فالذي يعتبر في الصوم الامساك عن الطعام والشراب اختيارا وهذا هو اللازم وهذا محقق في المقام لان احتمال دخول شيء في الجوف بغير اختياره مدفوع بالاستصحاب الاصل انه لا يدخل جوفه شيء والاصل انه لا ينسى فياكل فليس هذا تفريشا حتى يقال إنه غير مشمول لأدلة النسيان. نعم لو علم ذلك، لو علم أنه إذا لم يخلل يدخل شيء مما بقي فيما بين أسنانه إلى الجوف قهرا حالة النوم أو غير حالة النوم، أو يعلم أنه ينسى فيبتلع ما في فمه يعني فيما بين أسنانه يبتلعه بعد ذلك يحكم ببطلان صومه. وقد ذكر القدس الله نفسه في العبارة أنه إذا علم ذلك يحكم ببطلان صومه إذا دخل مزمون العبارة إذا دخل شيء من ذلك في جوفه. والظاهر أن هذه الجملة غير محتاج إليها فإن البطلان بل ثابت على الإطلاق دخل في جوفه أم لم يدخل في جوفه لأن المفروض أنه يعلم في فرض عدم التخليل يعلم بدخول ما بقي في ما بين أسنانه إلى الجوف قهرًا أو يعلم بأنه ينسى بل فيبتلع ما في فمه. فإذا فرضنا أن الدليل النسيان لم يشمل ذلك وكان هذا منتهيا إلى الاختيار ففي الحقيقة هو غير قاصد للصوم يعلم بأن صومه هذا لا يتم لأنه يدخل شيء من الطعام في جوفه باختياره فلا يصح هذا الصوم دخل أم لم يدخل. نعم يفترق الدخول وعدم الدخول بالنسبة إلى الكفارة فلعله قدس الله نفسه ناظر إلى ذلك. لو فرضنا أنه لم يدخل يحكم ببطلان الصوم فقط حالا فلو ألقى نفسه من شاهد على المال أبدأ لأنه وقت الوقوع مرتمز آقا مرتمز اعتماد هم از مفترات چمی برماید حال العمل یه مزلقه ایست و ما خودش در مزلقه واقع می کند شیئن به شیئن یه قرب الما به ارتمید و به یه علمه به این اعتماد هم دینی در اعتماد هم دین لازم نیست که اختیار حال العمل باشد. المقدمه اذا كانت اختياريه يكفي هذا في اختياريه الفعل لازم نيست که الاكل العمدي حال الاضطراد باشد قبلش باشد. فكيف ما كان الذي ذكره قدس الله نفسه الايام این تفصیل درست نیست، یعنی این تفصیل درست نیست.
هذا التقييد الذي ذكره قدس الله نفسه يبطل صومه فيما إذا دخل في جوفه بعد ذلك، بطلان الصوم لا يتبقى على الدخول، لأنه غير نابل للإمساك في مجموع النهار، وبذلك يحكم ببطلان صومه دخل في جوفه أم لم يدخل. إنما يترتب على ذلك الكفارة إذا لم يدخل في جوفه شيء فلم يصدر منه مفتر، يعني لم يأكل ولم يشرب، والكفارة مترتبة على الإفطار متعمدا ولم يفطر هذا، وإن كان صومه باطلا من جهة عدم النية فهذا يعني الدخول في الجوف إنما يؤثر في الكفارة لا في مكان الصوم. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم البصاق، وأن البصاق الذي يتكون في فم الإنسان هذا لا يبطل الصوم إن كان كثيرا، بل لو فرضنا أنه أوجد البصاق باختياره كما إذا تصور الحامض مثلا فوجد الماء في فمه البصاق فابتلعه لا بأس لذلك. هذا الحكم الظاهر مما لم ينقل فيه خلاف من المتسالم عليه، ويدلنا على ذلك السيرة المستمرة، لا يجتنب المؤمنون بل متدينون من البصاق المستمع بالفم بأي سبب كان، قليلا كان أو كثيرا، بل لو كان هذا مفترا مع كثرة الابتلاء به لا أشير إلى ذلك في شيء من الروايات لا مالا. فإن النهي عن الأكل والشرب لا يكفي في المنع عن ذلك بعدما كان الأكل والشرب منصرفا عن مثل ذلك المتكمن في جوف الإنسان، يعني في فم الإنسان. لا يستقع على ذلك أنه أكل أو شرب، الأكل والشرب إنما يكون بالنسبة إلى أمر خارجي بل يعني غير ما جرت به العادة وما تقتضيه الطبيعة البشرية. أن هذا منصرف جزما فلا بد أن يشار إلى ذلك في شيء من الروايات، ولم يرد شيء في المنع عن ذلك، بل ورد في بعض الروايات جوازه. الرماية وردت في من يتمزمز بالماء أنه يبزق ثلاث مرات ثم بعد ذلك يبتلع ريقه، قبل أن يبزق لا يبتلع ريقه، من جهة الأجزاء المائية التي هي في الفم يبزق ثلاث مرات وبعد ذلك لا بأس ببلع الريق، ولكن الرماية ضعيفة من جهة أن في سنده أبا جميلة وهذا المفضل ابن صالح ضعيف جدا، فكيف ما كان لا نحتاج إلى الرماية في المقام بعدما كانت الأدلة الناهية عن الأكل والشرب منصرفة عن مثل ذلك. العرف حتى في غير الصوم لو فرضنا أنه نهى والد ولده سيد عبده طبيب مريضا أن لا يأكل اليوم شيئا أو ساعة من النهار، بعد ذلك يريد أن يعطيه دواء مثلا، لا يحتمل أنه يريد أن لا نهاه عن الأكل والشرب، يعني حتى عن البصاق في فمه، هذا من صرف عن جزما. ولو تنزلنا على الانصراف فلا أقل من الشك، يعني لا إطلاق لهذه الأدلة يشمل البصاق أيضا، أصالة البراءة كافية في المقام، بل لأن الدليل الناهي إذا لم يكن شاملا هذا جزما أو لم يكن شاملا احتمالا، يعني لم يكن له ظهور، إما ندعي الظهور في خلاف ذلك ودعوى الانصراف،
او ندعي انها غير ظاهرة بالشمول، وان لم نلزم بالاختصاص بغيره كيفما كان لا يتم الدليل اذا لم يتم فأصالة البراءة كافية، والظاهر ان الحكم مما لا خلاف فيه. نعم، ما ذكر مقدس الله نفسه من انه اذا جمع البساط باختياره وكان كثيرا الاحتياط في ترك ذلك. بله، لان الدليل اذا كان هو السيره او عدم الخلاف بين المسلمين فالسيره في مثل هذا المورد غير معلومه، واما اذا كان الدليل عدم شمول الادله لمثل ذلك وانصرافها عن مثل ذلك فلا فرق بين القليل والكثير وما يجتمع في الفهم باختياره او بغير اختياره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن البساق لا بأس لابتلائه، ولو فرضنا أنه أوجده باختياره بتسبب شيء أو بمست شيء، مثلا كمست الخاتم على ما ورد في بعض الروايات أنه لا بأس به، لا بأس للسائل أن يمس خاتمه إذا عطش، أو عبارة أخرى قريبة من ذلك. بعد ذلك ذكر حكم ما ينزل من رأس الإنسان وما يخرج من صدره، أيضا ذكر أنه لا بأس بهما فيما إذا لم يصل إلى فضاء الفم، بل الأقوى كذا ذكر أنه لا بأس بجره من الرأس فيدخل الجوف قبل أن يصل إلى فضاء الفم، وأما إذا وصل إلى فضاء الفم فالأحوات الاجتناب عنهما بالنسبة إلى البلع لا يبلعهما بل يخرج ذلك. الكلام يقع في موضعين، تارة قبل أن يصل إلى فضاء الفم وتارة بعد أن يصل إلى فضاء الفم. إذا فرضنا أنه لم يصل إلى فضاء الفم خرج من الصدر، لكن قبل أن يدخل إلى فضاء الفم يبلعه السائل، أو أنه ينزل من رأسه وقبل أن يصل إلى فضاء الفم يبلعه. الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في جواز ذلك ولا حاجة إلى بروز نص هناك، فإن الممنوع في الرمايات بعنوانين، أحدهما الطعام والشراب والثاني الأكل والشرب، وقد ذكرنا أن الطعام والشراب أيضا يرجع إليهما، فإلا معلوم أن سائر الاستعمالات من الطعام والشراب لا زيد فيها يعني في بقية الاستعمالات. فالمراد من قوله عليه السلام لا يزر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال أو ثلاث خصال الطعام والشراب، المراد الأكل والشرب لا ذات الطعام والشراب في سائر الاستعمالات لا خصوصية لذلك. هذا هو الممنوع، ومعلوم أن بل أن ما ينزل من الصدر أو ما يخرج من الصدر أو ما ينزل من الرأس قبل أن يصل إلى فضاء الفم لا يسبق عليه عنوان الأكل، لا يقال إنه أكل ذلك. الأكل إدخال شيء من الخارج لا أقل من فضاء الفم أو ما يشبه ذلك مثل الأنف مثلا، وأما ما يتكون في نفس بدن الإنسان
ويدخل جوفه يعني ينتقل من مكان إلى مكان في جوفه، ينتقل من رأسه إلى بطنه أو من صدره إلى بطنه، لا يكون هذا مشمولا لعنوان الأكل والشرب والعنوان الطعام والشراب، فلا يضر الصائم فيكفينا عدم الدخول تحت هاتين العنوانين. ولو فرضنا الشك في الشمول أيضا الأمر كذلك، ليس هنا عنوان عام يتمسك به، العنوان العام هو الأكل والشرب والطعام والشراب. إذا شك في صدقهما في موردين، هل يصدق عليه عنوان الأكل أو لا يصدق عليه عنوان الأكل، حينئذ أصالة البراءة محكمة، فلا بأس بذلك من دون حاجة إلى الاستدلال بروايتين. وأما إذا فرضنا أنه دخل فزاء الفم فصار موجودا آخر، انتقل من مكانه ودخل في فزاء الفم، لا يبعد بل هو الظاهر صدق الأكل حينئذ، فيصح أن يقال إنه أكل ما دخل في فمه من صدره أو ما نزل من رأسه داخل تحت المال الأكل. فحينئذ لابد في الحكم بالجواز من دليل يدل على ذلك، وإلا فمقتضى الإطلاق النهي عن الأكل والشرب هذا أكل أكل، بل ما نزل من رأسه أو ما خرج من صدره. الرواية الواردة للمقام وهي رواية غياث بن إبراهيم الذي هو بثري ولكنه ثقة، الرواية معتبرة. حكم الإمام عليه السلام وأمر في هذه الرواية بعدم البأس بازدراد الصائم نخامته، لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته، والازدراد والابتلاء. والظاهر أنه لا شك في ظهور ذلك ولا أقل من الإطلاق، كلمة الازدراد شامل لما إذا دخل فزاء الفم ما لم يخرج إلى الخارج، يعني ينتبق ذلك فيقال إنه ازدرد نخامته فلا بأس بذلك. فمقتضى هذه الموثقة الجواز حتى بعد الدخول في فزاء الفم، وبعد بروده في فزاء الفم أيضا لا بأس بذلك. إنما الإشكال في مفهوم النخامة وأنها جاء أي شيء. استظهر المحقق قدس الله نفسه في كتابه اختصاص ذلك بما يخرج من الصدر، وجعل ما ينزل من الرأس مقابلا لذلك، فذكر أنه لا بأس بابتلاء النخامة وبابتلاء البصاق، وقال إنه وأما ما ينزل من الصدر فلا بأس به إذا لم يدخل فزاء الفم. البته تغيير في العبارة مطلب المحقق، لا بأس بذلك، وأما إذا دخل فلا. فيظهر من المحقق قدس الله نفسه أن النخامة يقابل ما ينزل من الرأس وخاص بما يخرج من الصدر. ويظهر من بعضهم من مختصر السهام على ما نسب إليه عكس ذلك، وأن النخامة ما ينزل من الرأس، وذلك الآخر نخاع، نخاع والنخامة أو نخاع. فالنخامة هو ما ينزل من الرأس، بل في قمال ما يخرج من الصدر. وفي نفس السها أن النخامة هي النخاء وبالعكس، يعني يطلق كل منهما على الآخر. ولهذه الجهة يشك في هذه الرواية أن المراد من النخامة هنا أي شيء، هل هو الجامع بين الأمرين ما ينزل من السد وما ينزل من الرأس وما يخرج من السد، إذن لا بأس بهما. وإذا فرضنا أنه لم يثبت كما هو كذلك غايته ظن من كلام بعض اللغويين كصاحب مجمع البحرين وغيره، فإن علمنا أنه صادق على ما يخرج من الصدر وكان الآخر مشكوكا فيه فنقتصر عليه كما فعله المحقق، وإن احتملنا العكس كما نحتمله أن يكون النخامة خاصا بما ينزل من السد من الرأس دون ما يخرج من السد، واسم الثاني النخامة لا النخامة، إذا احتملنا هاجا إذن تصبح الرواية مجملة، تخصيص مردد بين أمرين لا ندري أي منهما خرج. بعدما فرز أن الأكل يسلغ على ذلك، فمقتضى الإطلاقات والأدلة الأولية المنع عن كل منهما، ولكن ثبت الجماز في أحدهما ولا ندري أن ذلك الواحد أي من الأمرين لابد من الاحتياط كما احتاط الماتر قدس الله نفسه وهو في محله. وملخص الكلام أن هذه الرواية تخصيص لما دل على عدم جواز الأكل والشرب، هذا المقدار من الأكل لا بأس به، فإن أحرزنا ظهور الرواية في الجامع بين الأمرين فلا بد من القول بالجواز فيهما كما قاله بعضهم، وإن أحرزنا اختصاصه بأحد الأمرين كما استظهره المحقق قدس الله نفسه وهو أهل للاستظهار، خسته بما يخرج من الصدر وجعل ما ينزل من الرأس مقابلا أيضا لا إشكال، ولكن إذا لم نجزم لا بذاك ولا بهذا، واحتملنا أن يكون النخامة اسما لخصوص ما ينزل من الرأس وأن يكون مراد الإمام عليه السلام استثناء هذا. إذا لم نهرج ذلك واحتملنا كل من الأمور الثلاثة، فالقدر المتيقن التخصيص بالنسبة إلى واحد منهما غير معين فلا بد من الاحتياط للعلم الإجمالي يعني بمقتضى الإطلاق بعدم جواز واحد منهما وهو مردد بين الأمرين، فما صنعه الماتن قدس الله نفسه من الاحتياط فيهما معا فيما إذا دخل فزاء الفم احتياط في محله. ثم إنه قدس سره ذكر أن الأكل والشرب يبتلان الصوم بجميع أنواعهما من المتعارف وغير المتعارف، تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وذكرنا أن الأمر كذلك لا موجب للدعوة الانصراف إلى المتعارف، فلو فرضنا أنه أكل أو شرب من طريق غير متعارف أيضا يحكم بالبطلان العبرة بصدق الأكل والشرب، يعني دخول شيء في جوف الإنسان من طريق الحلق، هذا معنى الأكل، بلا فرق بين أن يأكل من طريق الفم أو من طريق الأنف، أو لو فرضنا ثقبا آخر مثلا ثقبة أخرى دخل الشراب أو الطعام فيه ودخل إلى الجوف من طريق الحلق أيضا أكله من طريق آخر، لا يعتبر في عنوان الأكل خصوص الفم و ان یکون من هذا الطریق. و علا ذالک یدل صحیحت علی بن جعفر من کتابی حینما سأل موسى بن جعفر سلام الله علیه ما سأله ان سب دوائف العذر قال علیه السلام ان لم یصل الى خلقه فلا بأس. ولعل الاذن مثلا كانت فيه ثقبه يصل الى الحلق الا بحسب العاده والمتعارف لا يكون ذلك. طريق الاذن مسدود ليس من الاذن طريق الى الحلق، يعني ليس حاله حال عين الانسان، العين له طريق الى الانف. اذا صبت دواء في العين يظهر اثره في انف الانسان بل في فم الانسان احيانا الحلق له. واما الاذن فهو غير متعارف مسدود. ولعله كان مجروحا وكان طريق، ولذلك كان يصب الدو في اذنه، والا الاذن السالم لا يصب به الدو طبعا. فقيد الامام عليه السلام ان لم يدخل حلقه او ان لم يصل حلقه فلا باس به، والامر كذلك. فالعبره بالوصول الى الجوف من طريق الحلق سواء كان من طريق الفم او من غير طريق الفم، فم لا خصوصيه له. نعم ما يدخل في جوف الانسان من غير طريق الحلق كالسكين مثلا ولو باختياره، الرمح مثلا يدخل الرمح في جوف الانسان باختياره، كل ذلك لا يكون مبطلا للصوم لانه ليس باكل ولا شرب. لا يسبق انه اكل السكين او اكل الرمح مثلا، كل ذلك لا يكون. فلا عبره بدخول شيء في الجوف من غير طريق الحلق لأنه ليس بأكل وشرب. إذا فرضنا أنه دل الدليل على أن دخول شيء في الجوف من غير طريق الأنف ومن غير طريق الحلق أيضا يضر بالصوم كما ورد في الحقنة بالماء فنلتزم به. إذا لم يرد دليل على ذلك لا نلتزم به. الممنوع إنما هو الأكل والشرب، كل ما صدق عليه الأكل والشرب فهو مفتر ومفسد للصوم، وكل ما لا يصدق عليه ذلك لا يكون مفترا ولا يهتم عليه بالإفطار. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الجماع، وذكر أن الجماع في شهر رمضان مبطل للصوم. لا اشكال في ان هذا في الجمله من الضروريات، لقد ورد به الكتاب العزيز احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم، والروايات كثيره منها الصحيحه التي رواها بل المشايخ لا يزر الصائم ما سنى اذا اجتنب اربع خصال الأكل والشرب والنساء والالتماس في الماء، ففي الجملة مما لا شك فيه. ولا ريب أن مجامعة النساء من الطريق المتعارف موجب لبطلان الصوم، وهو القدر المتيقن الذي أريد من هذه الروايات ومن الآية المباركة. واما اذا كان من غير الطريق المتعارف تارة يكون مع الانزال واخرى يكون بلا انزال. اذا كان مع الانزال ايضا لا شك في بطلان الصوم، ولو فرضنا ان الجماع بما انه جماع لا يكون مبطلا للصوم، لكن بعنوان خروج المني وبعنوان الجنابة يكون موجبا للغسل. بل حتى إذا لم ينزل ولم يخرج المني على ما تقدم في بحث الجنابة
وذكرنا هنا أنه لا هناك يعني أنه لا فرق في الجنابة بين الإدخال في الطريق المتعارف أو غير الطريق المتعارف، لأنه أحد المأتيين على ما ورد في بعض الروايات. فحيث إنه يوجب الجنابة، ويستفاد من عدة روايات أن الإجناب متعمدا مبتل للصوم، منها ما ورد من أن الرجل يأتي أهله ليلا ثم ينام ولا يستيقظ حتى يصبح، قال عليه السلام لا بأس، لأنه بل أجنب أو عبارة أخرى قريب من ذلك في وقت حلال. التعليل ظاهر في أن الجنابة إذا كانت في النهار وفي وقت حرام كان مانعا عن الصوم، لكن بما أن الجنابة كانت في وقت حلال يعني في الليل، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، من هذه الجهة بل كان في وقت حلال فلا يكون مبتلا للصوم، والمفروض أن بقاءه على الجنابة لم يكن أن تعمدين. والحاصل أنه يستفاد من عدة روايات أن الإجناب هو موضوع الحكم، إتيان الأهل الجماع أيضا بعنوان الإجناب. فلو قلنا كما هو كذلك وقلنا أن بتي المرأة من غير الطريق المتعارف موجب للجنابة فلا حاجة إلى الإنزال، بل يقتل الصوم بنفس الجماع وإن لم ينزل. إنما الكلام في إتيان غير النساء يعني في إتيان الولد أو البهيمة، لو فرضنا أنه وتى بهيمة أو وتى إنسانا غير أنسا، فهل إذا أنزل أيضا لا أشكال فيه أنه مجنب ويبطل صومه بذلك. وما إذا كان بغير غير إنزال فقد تردد في ذلك المحقق قدس الله نفسه، لأن هذا هل يبطل الصوم أو لا يبطل الصوم، لأن الممنوع في هذه الروايات على ما ذكرنا لا يزر الصائم ما سنى إذا اجتنب أربع خصال، لم يكن وفي البهيمة أو وفي الذكر داخلا في هذه الروايات ولا في غير ذلك من الروايات. فيبقى الكلام في كونه مبتلا للصوم بغير إنزالين وعدم كونه مبتلا للصوم، نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك ولا ريب في أن إتيان المرأة من المحل العادي موجب لبطلان الصوم، سيدل على ذلك الكتاب العزيز والروايات الكثيرة، ولا شك في ذلك بين المسلمين، وكذلك الحكم إذا أتى المرأة من دبرها، ويدل على ذلك أيضا الإطلاقات، فإن الحكم في الروايات مترتب على إتيان الأهل على عنوان الجماع، والمذكور في الصحيحة التي رواها المشايخ لا يزر الصائم ما صلى إذا اجتنب ثلاث أو أربع منها مسألة النساء، الأكل والشرب والنساء والالتماس بالماء، يعم ذلك إتيان النساء الإتيان من القبل أو من الدبر. و دعو الانصراف الى خصوص الاتيان من القبول بلا موجب. و يدل على ذلك ايضا ان المستفاد من الروايات المتعدده ان الحكم انما هو من جهه الجنابه والعبره بجنابه الرجل، وان الجماع ممنوع بما انه يوجب الجنابه. وقد مر في كتاب الطهاره البحث عن ذلك، وقلنا انه كما ان اتيان النساء من المهل العادي موجب للجنابه، كذلك الاتيان من الدبر موجب للجنابه. جاز ذلك ام لم يجوز؟ سواء قلنا بان اتيان المراه من دبرها جائز او انه غير جائز. على كلا التقديرين لا شك في انه موجب للجنابه وموجب للغسل، فاذا يكون مبتلا للصوم لان الجنابه العمديه مبتله على ما يستفاد من الروايات. واما وتر غير المراه يعني وتر الذكر، هل يوجب هذا بطلان الصوم او لا يوجب بطلان الصوم؟ فيه كلام تردد المحقق قدس الله نفسه في بطلان الصوم بذلك، وعلق الحكم على انه موجب الجنابه او لا يوجب الجنابه، فذكر ان بطلان الصوم يتبع وجوب الغسل. فإن قلنا إنه يجب الغسل للوتي في الدبر في دبر غير الأنثى فيبطل الصوم، وإن قلنا بعدمه فلا يبطل، وما ذكره قدس الله نفسه فهو صحيح، ولقد أجاد فيما أفاد. وتقدم البحث عن ذلك في كتاب الطهارة، وقلنا إنه لم يدل دليل على تحقق الجنابة بذلك. الكلام في غير الإنذار معلوم، مجرد الدخول مجرد الإدخال في دبر غير المرأة كون هذا موجبا للجنابة لم يثبت. بل لعل ما في صحيحة المذكورة فعلا لا يزر الصائم ما سنى إذا كان بأربع خصال أو ثلاث خصال، ولم يذكر فيها إتيان الرجل بل النساء الاستناب عن النساء. بل لعله يستفاد من هذه السهية أنه إذا كان بهذه الأمور ولو لم يكن بأمر آخر وهو بثر الذكر مثلا لا يزر هذا بصومه، فكيف ما كان فهذا تابع، يعني البحث هنا تابع للبحث المتقدم في كتاب الطهارة. فإن قلنا بأن الجنابة تتحقق بذلك ولا دليل عليه إلا بعض الإجماعات التي دعي في كلمات بعضهم، إن ثبت ذلك وأن هذا يوجب الجنابة فهو يزر الصوم، وإلا فليس هنا موجب آخر يكون بعنوان آخر مزرا بالصوم. ومن هنا يظهر الحال في وتي البهيمة، لو فرضنا أنه متى بهيمة من غير إنزال ولا قصد إنزال ولم ينزل، الكلام هو الكلام بعينه. إن قلنا إن وتي البهيمة يوجب الغسل ويتحقق به الجنابة فيحكم ببطلان الصوم، وإن قلنا إنه لا دليل على ذلك وأن وتي البهيمة من أسباب الجنابة عليه لا موجب للبطلان ولا يجب عليه الغسل. وأشكل من هذين عكس ذلك، لو فرضنا أن بهيمة من البهائم وتأمرأة باختيار المرأة،
فالمرأة موطوعة والمعطي بهيمة، لم يدل أي دليل على تحقق الجنابة بذلك، وأن وكي البهيمة فاعلا يعني موجب للجنابة، فيجب الغسل على المرأة حتى يحكم ببطلان صومها. ثم ذكر قدس الله نفسه أن العبرة في بطلان الصوم بالجماع إنما هو إدخال مقدار الحشفة، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فلو فرضنا أنه أدخل أقل من ذلك لا يحكم ببطلان صومه ولا ببطلان صومها صوم المرأة. والوجه في ذلك ما تقدم الآن وسابقا من أن الجماع بما هو جماع لا يوجب البطلان الصوم، يعني بهذا العنوان وإن أخذ موضوعا في عدة من الروايات نجامة النساء، الاجتناب عن النساء، إتيان الأهل ونحو ذلك من العناوين، لكن علمنا بالروايات المتعددة أن الحكم معلق على إيمان الجنابة لا مجرد إتيان الأهل بأي وجه كان. فإذا كان الموضوع هو الجنابة فيدور الحكم مدار تحقق الجنابة خارجا. وحيث إن دخول مقدار أقل من الحشفة لا يوجب الغسل كما تقدم في بحث الجنابة لا يوجب بطلان الصوم أيضا، فالعبرة ليس بمطلق إتيان الأهل بل إتيان أهل يكون موجبا للغسل ومحققا للجنابة، فإذا لم يتحقق ذلك لا يحكم ببطلان صومه. وأما مقطوع الحشفة أيضا تقدم الكلام في ذلك في بحث الجنابة، وأنه هل يعتبر أن يكون الداخل مقدار الحشفة من المقطوع أو لا يعتبر ذلك؟ العبرة بصدق عنوان إتيان الأهل وعنوان المجامعة ولو كان بأقل من ذلك. الدليل إنما قيد الحكم فيما إذا كانت هناك حشفة، إذا التقى الختانان وجب الغسل، وأما إذا فرضنا أن الحشفة مقطوعة ولا وجود لها، التقدير بمقداره يحتاج إلى دليل خارجي. كل ما سبق أنه أتى أهله أولج على ما في بعض الروايات، أولج إذا سبق هذا العنوان عنوان الإيلاج يتحقق به الجنابة والغسل، وتقدم الكلام مفصلا في محله العبرة بذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا فرق في بطلان الصوم بالجماع وبإتيان الأهل بينما إذا قصد الإنزال وما إذا لم يقصد، والحكم واضح الأمر كذلك، لأن الإنزال عنوان آخر، هذا بنفسه موجب للجنابة وموجب لبطلان الصوم لا دخل في الإنزال وعدمه. لو فرضنا أدخله ما أدب الإنزال بل ما قصد أدم الإنزال قاسم من الأول يهتم ببطلان الصوم، هذا موضوع مستقيم ولا ربط له، بل بالإنزال وعدمه فلا خصوصية لذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أن العبرة إنما هو بالإدخال المتعارف الذي معلوم ومعهود، فلو فرضنا أنه أدخله في غير المخرجين في موضع آخر من بدن المرأة من تفخيز وغير تفخيز لا يوجب هذا بطلان الصوم،
ما لم يكن قاصدا للإمناء، يعني البطلان من جهة أخرى من جهة الجماع، وإتيان الأهل لا يكون موجبا للبطلان، إذ لا تتحقق الجنابة بذلك، فلا موجب للبطلان التبخيز وغير التبخيز، كما لو فرضنا أنه أدخل شيئا آخر من بدنه، من أجزاء بدنه، أدخله في أحد المخرجين كالإصبع مثلا، هذا أيضا لا يوجد بطلان الصوم. بطلان الصوم يدور مدار تحقق ما يوجب الجنابة، فإدخال الآلة في غير المخرجين أو إدخال غير الآلة في المخرجين، كل ذلك لا يوجب بطلان الصوم، والحكم واضح. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المبتلى للصوم إنما هو الإدخال الاختياري متعمدا مع العلم والأمر يعمل هذا العمل، فأما إذا فرضنا أنه صدر بغير اختياره كما فيما إذا كان نائما وبغير شعور واختيار ارتكب هذا العمل، لا يجب هذا بطلان الصوم، لأن الموضوع هو الجماع الاختياري. وأما إذا لم يكن متعمدا في ذلك صدر بغير اختياره لا يوجب هذا، لا يسر عنوان التعمد. وكذلك فيما إذا كان مكرها عليك، لا بمعنى التوعيد على ترك هذا العمل، وسيجيء الكلام في ذلك في مسألة مستدلة. تارة يكون توعيد من جائر ومن مكره، أو من نفس الزوجة، فلنفرض أن الزوجة قوية إما بدنا أو من جهة آخر، فأكره زوجها على الجماع بل وهدده أن في بزرر مترتب على ترك هذا العمل، فارتكب المكره هذا العمل عن إكراهين. لا إشكال في أن الحرمة ترتفع، رفع عن أمتي تسعة منها ما استكره عليك، وبما أن العمل مكره عليك فلذلك لا بأس به. وأما أن الصوم يبطل أو لا يبطل فيه كلام سيأتي قريبا، ونختار هنا ونبين أن الظاهر هو البطلان، فإنه إفطار عمدي، والدليل الإكراه لا يرفع بطلان الصوم، لا يجعل بقية الأجزاء مأمورا به على ما نتكلم به إن شاء الله. بطاردن الإكراه بمعنى أنه مجبور على هذا العمل، ولا يصدر باختياره بل يصدر بغير اختياره، كما فرضنا أنه أخذ وشد يداه ورجلاه فوقع هذا العمل من دون اختيار من هذا الشخص، هنا لا موجب للبطلان، إذ لم يصدر منه فعل اختياري، والموجب للبطلان هو الفعل الاختياري. وكذلك الحال في فرض النسيان، وسيجيء الكلام في ذلك أيضا عن قريبين، أن المبتل إنما هو الفعل الاختياري في جميع المفترات إلا في بعض الفروس في مثل البقاء على الجنابة. الموجب للبطلان الذي يبطل الصوم إنما هو الفعل الاختياري، فما صدر حال النسيان أو حال النوم أو حال الإكراه بالمعنى الثاني للإكراه بالمعنى الأول، في كل ذلك لا يحكم ببطلان الصوم. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا اتفق هذا العمل بغير قصد عنوانه ولكن قصد شيئا آخر فتحقق ذلك، كما إذا كان قاصدا للتفخيز مثلا من باب الاتفاق دخل في المخرج بغير قصد من أيضا يظهر حاله مما تقدم أن الجماع لم يصدر منه بالاختيار، فإنما قصده كان أمرا آخر وهذا صدر بغير اختياره. هذا أيضا دائج البطلان. ثم تعرض بإذن الله نفسه لحكم الخنساء فاعلا ومفعولا أو كلا الأمرين، يعني الخنساء فاعل والخنساء مفعول، نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه لا إشكال ولا كلام في أن رفي المرأة من قبلها يوجب بطلان الصوم، لأن هذا أفضل قدر المتيقن من مانعية رفي للصوم. وكذلك لا ينبغي الإشكال في سريان هذا الحكم في رفيها من الدبور، وذلك لأنه أحد المثليين، فيصدق عليه أنه أتى أهله مثلا أو جامعة أو غير ذلك من العناوين المأخوذة في الروايات. وأما وتر الغلام أو وتر البهيمة فإبطال الصوم بذلك مبني على أنه يوجب الجنابة، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الطهارة فيما يوجب الغسل. انتهى كلامنا إلى أن المثل الممنوع والذي يوجب بطلان الصوم والوتر لمقدار الحشفة دخول الحشفة الذي يوجب الغسل، وأما إذا كان أقل من ذلك فلا يوجب بطلان الصوم. قلنا إن هذا مبني على أن يكون الموجب للبطلان هو ما يوجب الغسل من إتيان الأهل ومن وتر المرأة، وأما ما لا يوجب الجنابة فلا. وحيث إن المعتبر في سببية الجنابة أن يكون الدخول بمقدار الحشفة وما دونه لا يوجب الغسل فلا يوجب البطلان. استشهدنا على ذلك بالروايات الدالة على مانعية البقاء عن الجنابة، منها رواية ابن أبي نصر، ففي هذه الرواية أنه يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل أجنب في الليل فبقي نوما حتى أصبح، قال عليه السلام لا بأس. مجموع الرواية لأن جنابته كانت في وقت هلال أو في وقت هلاله. المستفاد من هذه السيئة أن المانع إنما هو الجنابة، وحيث إن الجنابة كانت في وقت هلال فلا بأس، ولكن إذا وقعت في وقت حرام يعني بعد طلوع الفجر فلا يجوز ذلك. استشهدنا بهذه السيئة. والظاهر أن مورد هذه السيئة إنما هو الإجناب بالمقاربة وبالجماع، مورد هذه السيئة، لأن الاستملاء ليس بحلال لا في الليل ولا في النهار، وإخراج المني بغير طريق الاستمناء كملاعبة الزوجة مثلا بعيد، يعني حمل السيئة على خصوص ذلك، وحمله على الاحتلام بغير الاختيار أيضا بعيد، لأنه حلال أينما وقع كان في الليل أو كان في النهار الاحتلام بغير الاختيار. وسبب الجنابة أحد أمرين، إما خروج المني أو الإدخار دخول الحشفة. فإذا لم يمكن حمل هذه السيئة على الجنابة بغير الجماع، لما ذكرنا أن الاحتلام لا يفرق فيه بين الليل والنهار، وإخراج المني بغير طريق الاستمناء والاحتلام بعيد، يعني فرضه فرض بعيد، فلا يمكن حمل الصحيحة على خصوص هذا المورد. فالقدر المتيقن في الإرادة في هذه الرواية الصحيحة هو الجنابة بالجماع وبإتيان الأهل. إذن لا يكون إتيان الأهل على الإطلاق موضوعا للحكم، يعني موجبا لبطلان الصوم، وإلا لم تكن الجنابة سببا للبطلان، بل كانت العلة سابقة عليه. معلوم أن دخول الحشبة لا يكون على نهو التفرة، لا محالة، يكون بالتدريج، فيبطل الصوم في أول آن يدخل فيه الآلة في المحل، فيدخل الصوم بذلك، فلا يمكن أن تكون الجنابة مبتلة ومانعة عن الصوم. وبما أن الرواية صريحة في مانعية الجنابة ومبتليتها، وإنما لا يقتل في هذه الصورة لأنها كانت في وقت الآلات، فيدل على أن مانعية الجماع ليس على نحو الإطلاق، وإنما يكون الجماع مانعا عن الصوم وموجبا لبطلان الصوم فيما إذا كانت موجبة، بل يعني الجماع فيما إذا كان موجبا للجنابة، فحصة خاصة من الجماع ومن إتيان الأهل يكون موجبا، فلا عبرة بدخول بعض الحشبة إذا لم يدخل تمام الحشبة. فعلى ذلك يتم ما نسب إلى المشهور بل ادعي عليه الإجماع من أن العبرة إنما هو بتحقق الجنابة لا بإتيان الأهل على الإطلاق، ولو فرضنا أن الدخول كان بأقل من ذلك. ومما يدلنا على ذلك رواية أخرى ولعلها أوضح دلالة من الرواية الأولى، وهي رواية يونس. يسأل الإمام عليه السلام أمن يأتي إلى بلده من السفر وهو جنب، فقال عليه السلام يتم صومه ولا قضاء عليه. في هذه الرواية، في ذيل الرواية، يعني ذكر أنه يعني إذا كانت جنابته بله باحتلامين الأزلاحة نقل نفس الرواية. ذهب الشيخ الكليني قد نزل الله نفسه بإسناده عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزواج ولم يكن أكل، فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، يعني الجنابة غير مانعة، يعني إذا كانت جنابته عن احتلامين هذه الرواية التي ذكر فيها، وهي رواية يونس التي ذكر فيها أن الجنابة غير مانعة، يعني إذا أكل، إذا لم يأكل ولم يحدث شيئا وقد دخل أهله قبل الزمان يتم صومه، والجنابة غير مانعة، لكن الجنابة التي هي عن احتلامين. وأما إذا كان عن غير احتلامين، يعني بمقاربة النساء مثلا فرده الظاهر، لا هذا يزر بصومه. فيستفاد من هذه الصحيحة أن المانع هو الجنابة، ولكن إذا كان عن احتلامين وبغير اختيار فلا بأس به، وإذا كان عن اختيارين يعني غير احتلامين، إذا كانت الجنابة عن مقاربة ومواقعة فتزر بالصوم. فالمستفاد من هذه الرواية أن المانع هي الجنابة، ببعض أفراده ما يكون مستندا إلى الجماع وإلى المواقعة مثلا. فكيفما كان ما ذكره المشهور بل ادعي عليه الإجماع في المقام أن المانع هو الجنابة، الجنابة المستندة إلى الاختيار هذا هو الصحيح، وأما سند هذه الرواية التي ذكرناها الآن، هذه الرواية سندها معلوم همش هم درست کنم برقص همش هم تمام مفترات همین کلام در مفتریت هست، مفتریت اتمام این صوم مشروط به این است که مفتری نیامده باشد. هذه الرماية بحسب السند رواها محمد بن عيسى، وهو محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، ذكر ابن الوليد على ما ذكره الصدوق قدس الله نفسه، واختاره أيضا ما يرويه محمد بن عيسى عن يونس لا يعمل به، ما ينفرد بروايته. فذكر عن ابن الوليد أن كتب يونس كلها معتبرة، ما كتبه يونس جميع كتبه معتبرة، بل بعض كتبه قرأ على الرضا سلام الله عليه فأمزاه. هذه الكتب معتبرة إلا ما يتفرد بروايته محمد بن عيسى بن عبيد، فاستثنى ابن الوليد من روايات يونس ما يرويه محمد بن عيسى، وهذا بل من هذه الرواية من هذا القسم الراوي محمد بن عيسى، إذن لا تكون الرواية معتبرة. ولكن ذكر من تأخر عن ابن الوليد وعن الصدوق جماعة من الأكاذيب العظيم، ذكر منهم ابن نوح، ذكر أن هذا الكلام لا يصدق، بل مرخص الكلام، ولا يعرف أن الذي أوجب الريب في ابن الوليد أي شيء، محمد بن عيسى بن عبيد ثقة وقل له من نذير على ما ذكره بعضهم، من مثل محمد بن عيسى بن عبيد. فهذا الذي ذكره يعني استثناه ابن الوليد من روايات يونس ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد لأي شبهة ولأي سبب مجهول لنا ذلك، محمد بن عيسى بن عبيد ثقة ومن أكابر الثقات، ولذلك لا يعتنى بهذا الكلام، يعني اجتهاد هذا من ابن الوليد إلا ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد، فأي خصوصية استثنى هذا؟ فكيفما كان الرواية غير قابلة للمناقشة من جهة السند، ولكن الذي ذكره محمد بن يعقوب على ما في الوسائل هذه الرواية مقطوعة، لأن يونس لم ينسبه إلى إمامين، الظاهر أنه فتوى نفس يونس، ويوجد في كتاب الكافي عدة روايات، لا رواية واحدة، عدة روايات يوجد أنها رواها عن غير المعصوم، وجملة منها رواها عن يونس. موجود هذا في كتاب الكافي عدة روايات، فهذه الرواية أيضا كذلك فالرواية مقطوعة ولا يمكن أن يعتمد عليها، لأن يونس لم ينسب هذا إلى إمامه. ولكن الظاهر أن الرواية معتبرة، وعدم الذكر في كتاب الكافي إما لسقط من قلمه الشريف أو لسقط من النساخ أو لغير ذلك من الأسباب التي لا نعلم بها، فإن الصدوق قدس الله نفسه روى هذه الرواية بعينها عن يونس عن موسى بن جعفر سلام الله عليهما، فالرواية مسندة على رواية الصدوق، وفي رواية الصدوق كفاية أبرز أنه في الكافي لم ينسب إلى إمامين، بل روي عن نفس يونس قال، ولكن رواية الصدوق رواها عن موسى بن جعفر سلام الله عليهما، فالرواية معتبرة. فكيفما كان فالظاهر أن الأمر كما ذكره المشهور. ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه، ذكر الماتن قدس الله نفسه بعد هذا حكم الخنساء،
و سؤال المسأله كما ذكرها قدس الله قد نفرض ان الخنثى موطوب و قد نفرض انه باطل. قد يفرض الطرف طرف الوجه رجل، نفرض انه رجل او امرأة او خنثى مثل ذلك. اذا فرضنا انه دخل رجل بالخنثى دبره فهذا لا اشكال فيه بانه يفتل الصوم بناء على ما تقدم من ان الدخول في دبر الذكر ايضا موجب للبطلان على ما ذكروا. على هذا يقطع بالجنابه الماطي والموطوء سواء كان هذا رجلا ام كان امراه فهو موطوء في دبره، وعلى كلا التقديرين يوجب البطلان ويوجب الغسل. نعم على ما ذكره المحقق قدس الله نفسه من التردد في ذلك يشكل الهم، إذ من المحتمل أنه ذكر وبدون الإمناء وخروج المني تحقق الجنابة غير معلوم. وأما في بقية الصور غير هذه الصور، إذا فرضنا أنه دخل الرجل بالخنسا قبلا نادبرا لا يعلم أن هذا سببا للجنابة، إذ من المحتمل أن هذه ثقبة زائدة وليست بفرج حقيقة. إذن ما هو سبب الجنابة؟ لا يكونون جنابة. من المحتمل أن الموتو رجل وهذه ثقبة زائدة فيه. وكذلك إذا فرضنا أن الخنسا باطل، الأمر كذلك لا يعلم بالجنابة سواء وتع الرجل أو وتع المرأة في قبلها أو في دبرها في جميع هذه الصور، إذ لم يعلم أن الماطي رجل لأنه لحمة زائدة أدخلها في الرجل أو في المرأة ولا عبرة بإدخال اللحمة الزائدة. وكذلك فيما إذا دخل الخنزة بالخنزة أيضا الأمر كذلك، لا يعلم أن ما دخله آلة الرجل ودمت فالمدخول به امرأة حتى إذا أدخل في دورها للشك في أن بل الطرف الباقي يشك في أنه رجل وأن الداخل هو الآلة. المقصود أن الجماع الذي هو مفسد للصوم في جميع هذه الصور محل إشكال إلا في الصورة الأولى بناء على تعميم الجماع لبتي غير المرأة إذن في الدور. وأما إذا منعنا عن ذلك واستشكلنا في تحقق الجنابة بذلك فهو إذن يكون مشكلا. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا دخل بالمرأة وجامع المرأة نسيانا لصومه، والنسيان على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى أو بغير اختياره مثل النوم مثلا أو غير النوم لم يكن مختارا في ذلك. إذا أتى أهله لجامعه جامعها نسيانا أو بغير اختياره ثم ارتفع النسيان فتذكر أو ارتفع عدم الاختيار فصار اختياريا. ذكر قدس الله نفسه يجب عليه الإخراج فورا وإلا بطل صومه ووجبت عليه الكفارة. الأمر كما ذكره قدس الله نفسه لأن الممنوع هو إتيان الأهل والجماع أفضلي. وهذه العناوين ما يقرب من هذه العناوين أتى أهله جامعة ونحو ذلك من العناوين وفي الصحيحة المتقدمة التي رواها المشايخ الثلاثة لا يزر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع أكسال أو ثلاث أكسال الأكل والشرب والنصاب والإثماس بالماء. الواجب هو الاجتناب، ومعلوم أن هذا ينافي الاجتماع لا فرق بين الحدوث والبقاء. هذا لم يجتنب عن النساء، يعني لم يؤخذ في شيء من هذه الأدلة عنوان الإحداث، فلا فرق بين الإحداث والإبقاء
يجب على الصائم أن يجتنب النساء، وهذا لم يجتنب النساء ولو بقاء إلى زمان التذكر كان معذورا، لكن بعد زمان التذكر ليس بمعذور، فلم يجتنب النساء باختياره فيزر صومه. الأمر كما ذكر. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو شك في الدخول وعدمه، أو لو علم بالدخول وشك في أن الداخل كان بمقدار الحشرة أو لم يكن كان أقل من ذلك. ذكر قدس الله نفسه أنه يحكم بصحة الصوم وأنه لا يفطر. الظاهر أن موضوع كلامه قدس الله نفسه ومحط نظره فيما إذا كان الإبرة بالإتيان بالمفتر واقعا فيما كان هو الموضوع، وأما فيما إذا لم يكن كذلك لا أثر للشك في الدخول بعدمه. فلو فرضنا أنه في نهار شهر رمضان قصد الجماع ولكن بعد ذلك شك في الدخول بعدم الدخول، لا أثر للدخول بعدم الدخول، بقصد الجماع يبطل الصوم فيحكم عليه بالقضاء سواء دخل أم لم يدخل. وإذا فرضنا أنه لم يكن قاصدا للدخول بل كان قاصدا للتبخير، فلنفرض أنه تيقن بالدخول، أيضا لا يبطل الصوم على ما تقدم ذكره قدس الله نفسه قبل ما جاء بعدة مسائل، أنه لو أرادت قصد التبخير فدخل بغير اختيارين لا يوجب هذا بطلان الصوم، فلا أثر في مثل ذلك للشك في الدخول وعدم الدخول، وإنما الأثر إنما يكون فيما إذا كان الحكم الشرعي مترتبا على واقع الدخول وواقع الإتيان بالمفتر، في مثل ذلك إذا شك يبني على عدمه، وذلك كما إذا شك في بقاء الليل وعدم بقاء الليل، لا يدري أن الفجر طالع أو لم يطلع الفجر بعده، فارتك بهذا العمل يجوز له مقتضى الاستصحاب لا مانع من الارتكاب كما لا مانع من الأكل والشرب. فإن لم يظهر له الحال إلى الآخر فلا أشكال به، وإن ظهر بعد ذلك أن الفجر كان طالعا وأن العمل كان بعد طلوع الفجر، هنا بمقتضى الروايات يجب عليه القضاء. إذا لم يكن مراعيا للفجر فأفتر فانكشف دخول الفجر وجب عليه القضاء، ويأتي ذلك إذن فيما يجب فيه القضاء دون الكفارة عدة موارد، من جملة الموارد هذا المورد الذي يجب فيه القضاء ولا يجب فيه الكفارة، فأفتر متعمدا من جهة شكه في طلوع الفجر وبعد ذلك ظهر أن الفجر كان طالعا وداخلا، ولكن شك في أنه هل كان الدخول بمقدار الحشفة أم لم يكن بمقدار الحشفة، أو أصل الدخول كان أم لم يكن، لا مانع من التمسك بالاستصحاب. يستصحب فلم يأتي بمفتر حتى يجب عليه القضاء، لا يبعد أن محل يرمحت كلامه إنما هو هذا المورد وما يشبه هذا المورد، فيما كان الأثر الشرعي القضاء مترتبا على واقع الإتيان بالمفتر، ففي مثل ذلك إذا شككنا في تحقق المفتر وعدم تحقق المفتر نبني على العدم وأن المفتر لم يتحقق، وأما فيما إذا كانت العبرة بالقصد لا بالواقع بالنسبة إلى بطلان الصوم ولزوم القضاء فلا أثر لهذا الشك، لأنه إذا كان قاصدا يبطل صومه دخل أم لم يدخل،
إذا لم يكن قاصدا لا يبطل صومه، دخل أم لم يدخل لا أزل له. والحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر قدس الله نفسه أن من مفترات الصوم الجماع على تفصيل قد تقدم، ذكر حكم إخراج المريء متعمدا وأنه أيضا يبطل الصوم إذا كان قاصدا لخروج المني بتقبيل أو لمس أو غير ذلك من الأسباب بأي سبب كان. إذا قصد خروج المني وعلم بخروج بترتب خروج المني على ما يفعله في الخارج من فعلين، هذا أيضا بحكم الجماع يكون مبتلا للصوم. والظاهر أن المسألة ليس فيها خلاف، وما في كلام المحقق وغيره من عدم البأس للنذر وإن ترتب عليه خروج المني لا بد أن يهمل فيما إذا لم يكن المكلف عالما بذلك فنذر، ومن باب الاتفاق خرج المني، حيث إن خروج المني بمثل النذر قليل جدا ونادر التحقق خارجا. فكيفما كان فلا ينبغي الإشكال في أصل الحكم، وهو أن خروج المني بأي سبب كان بغير الجماع، وإلا فهو موضوع مستقل، خرج به المني أم لم يخرج. خروج المني أيضا مبطل أما مفسد للصوف، فإذا كان عمدياً يترتب عليه الكفارة مثل ما يجامع على ما ورد في عدة من الروايات. ففي صحيحة عبد الرحمن بن حجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال عليه السلام عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع. وفي موثقة سماعة قال سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال عليه إطعام 60 مسكينا مد لكل مسكين. هاتان الروايتان الصحيحة والموثقة وغيرهما من روايات الباب تدلنا على أن إخراج المني بفعل من الأفعال، وإن كان المذكور في الصحيحة يعبث بأهله والمذكور في الموثقة لزق بأهله، ولكن يعلم أنه لا خصوصية لهذين الفعلين، بل أي فعل ترتب عليه خروج المني حكمه حكم ذلك مثل ما على الذي يجامع، يعني تنزيل منزلة الجماع، هذا بمنزلة الجماع ومثل الجماع، ولا خصوصية لهذين الفعلين يعني العباس وأنه لذق بأهله اللزوق بأهله، وذلك لأن المذكور في السيحة كلمة حتى، والمذكور في الموثقة كلمة طا، فيعلم من ذلك أن ما ذكر مقدمة والسؤال أما يترتب على هذا الفعل عن الرجل يعبث بأهله حتى في شهر رمضان حتى يمني، فالسؤال ينظر إلى الإمناء لا إلى خصوصية العبث بأهله. وكذلك في الموثقة رجل لزق بأهله فأنزل،
يعني ترتب عليه الإنذار. فالسؤال إنما يرجع إلى ترتب الإنذار على هذا الفعل، فيعلم من ذلك أنه لا خصوصية للفعل. اللزوق بأهله أو العبث بأهله أو غير ذلك من الأفعال. فالمقصود في السؤال هو ترتب الإنزال على هذا العمل. فالسؤال سؤال عن الإنزال على وجه الإسلام. فحكم سلام الله عليه أن عليه من الكفارة مثل ما على المجامع على الذي يجامع، أو ذكر أنه 60 يطعم 60 مسكينا لكل مسكين مد. ومن الظاهر أن ترتب الكفارة بالمقام ولا سيما بالتنذير بالجماع مثل ما على الذي يجامع يظهر منه أن ذلك من جهة بطلان الصوم، لا أنه مجرد كفارة من دون أن يكون الصوم باطلا. صومه صحيح لكن كفارة لهذا العمل بعيد عن الفهم العرفي. فقوله عليه السلام عليه مثل ما على الذي يجامع ظاهر في فساد الصوم، وأنه يترتب عليه ما يترتب على الجماع. ويستفاد البطلان أيضا من بعض الروايات الأخرى، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه؟ مجرد المس يفسد صومه أو ينقذه يكون موجبا لبطلانه؟ عبارة أخرى على المكتب، نقض الصوم هو الإفساد. عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقذه ينقذ صومه؟ فقال عليه السلام إن ذلك ليكره. مس المرأة للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني، خوفا من ذلك هذا مكروه، لا يرتكب مقدمة لعله يترتب عليه سبق المني. فيظهر من هذه الرواية أن سبق المني مانع، والإمام عليه السلام منع ولو كراهة تزيير منع عن المس مخافة أن يترتب عليه خروج المني وأن يسبقه المني. فسبق المني وخروجه مزر بالصوم، لأن السؤال كان عن فساد الصوم، أيفسد ذلك صومه؟ فقال عليه السلام يكره ذلك. نفس المس لا يوجب البطلان، ولكن مكروه مخافة أن يترتب عليه ما يكون مفسدا، فلأجل ذلك نهي عن المسجد. فهذه الروايات تدلنا على أن الكفارة لا تترتب على الفعل مجردا من دون فساد، بل من جهة أنه يوجب الفساد ويترتب عليه الكفارة مثل ما يترتب على الجماع. هذا فيما إذا كان الفعل اختياريا، وأما إذا لم يكن باختياره كما في الاحتلام لا يوجب هذا بطلان الصوم. فلو فرضنا أنه نام واحتلم أو احتلم بغير نومه، لو فرضنا كما ذكر الماتن من دون إيجاد ما يقتضي خروج المني، من باب الاتفاق سبقه المني فخرج المني، لا يوجب هذا بطلان الصوم. فإن المفسد إنما هو الفعل الاختياري على ما أشرنا إليه، ويجيء بعد ذلك أيضا. لا يذر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال، الواجب هو الاجتناب والابتعاد، وأما بوجود هذه الأمور خارجا من غير قصد للفاعل هذا لا يجوز بطلان السوق. فالاحتلام لا بأثره لأن الجنابة ليست باختيارية وإنما هي جنابة حدثت بغير اختياره، بل حتى لو فرضنا أنها انتهت الجنابة يعني إلى اختياره، كما إذا علم أنه إذا نام يحتلم في النوم من عادته أنه كل ما نام يحتلم، فيعلم أنه إذا نام في شهر رمضان يحتلم لمهلا، فالاحتلام يكون مستندا إلى الاختيار أيضا لا بأس بذلك. فإن الممنوع في الروايات لا يشمل ذلك، الممنوع في الروايات إنما هو الجماع أو العبث بالعهد أو ما يشبه العبث من اللزوق وغير اللزوق، ما يترتب عليه خروج المني. وأما مثل ذلك الذي يقع في النوم بل لا بتلك المقدمات المذكورة في الرواية لا يكون مشمولا لتلك الروايات. يبقى مسألة الجنابة التي استفدنا أنها مانعة من الصوم بمقتضى ما ذكر في صحيحة ابن أبي نصر، لأنها كانت في وقت حلال. استفدنا منه أن الجنابة مانعة من الصوم إذا كانت اختيارية، ومع العلم بسبب الاحتلام في النوم إذا النوم اختيارا فتبعا ينتهي إلى ما بالاختيار، نظير ما ذكرنا أنه إذا بقي فيما بين أسنانه شيء ليعلم أنه إذا لم يخرج ذلك يدخل جوفه بعد ذلك ولو لغفلتين أو في نومين. هذا يبقى أن المحتلم يعني من يعلم بأنه يحتلم إذا نام جنابته جنابة اختيارية وبمقتضى تلك الرماية وغيرها التي استفدنا منها أن الجنابة الاختيارية مانعة عن الصوم لابد من الحكم بالبطلان، ولكن لا نقول بذلك للدليل المخصص، فإنه وردت عدة روايات أن الاحتلام لا يبطل الصوم، ومقتضى الإطلاق أن هذا خارج مخصص عن ذلك الأدلة. ولو فرضنا أنها اختيارية باعتبار ترتب الجنابة على النوم والنوم اختياري، لكن الإطلاق يقتضي جواز ذلك وعدم البأس به، لأن الاحتلام بعنوانه ورد الدليل على جوازه وأنه لا يضر بالصوم، فمقتضى الإطلاق في هذه الروايات الجواز وأنه لا بأس به. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون، والرواية معتبرة، القداح عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا يفترن الصائم: القيء والاحتلام والحجامة. هذه الأمور الثلاثة لا يوجب بل بطلان الصوم ولا يفترن الصائم، أحدها الاحتلام ومقتضى الإطلاق، ولا سيما أنه أمر عادي ليس بأمر نادر. مسألة الاحتلام العلم بأنه يحتلم إذا نام يتبق في بعض الأشخاص لمرض أو لقبة الشهوة ونحو ذلك يتفق خارجا أنه يعلم بأنه إذا نام يحتلم إلى مهال. مقتضى الإطلاق هو الجماد، ويدل على ذلك أيضا عدة من الروايات، لإن كان بعضها ضعيفا مثل ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب العلل عن علي بن قاسم عن علي بن هاتم عن القاسم بن محمد، الظاهر أنه الجوهري، عن حمدان بن الحسين وهو مجهول، عن الحسين بن الوليد هو أيضا مجهول، عن عمر بن يزيد لا بأس به ثقة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة لا يفتر الاحتلام الصائم والنكاح يفتر الصائم، ما الفرق بينهما؟ الجنابة موجودة فيهما معا. قال عليه السلام لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به ليس باختياره. بعدين هذه الرواية ضعيفة، والعمدة صحيحة الحلبي التي ذكرناها وغيرها مما دل على أن الاحتلام لا يفتر. فمقتضى الإطلاق عدم الفرق بينما إذا علم النائم أنه يترتب عليه الاحتلام أو لا، ولا سيما أن هذا أمر عادي ليس على نحو يكون بعيدا بل قليل الاتفاق بحيث ينصرف عنه الإطلاق مثلا. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا احتلم ولم يخرج المني واستيقظ فهل يجوز له إخراج المني أو أنه لا يجوز ذلك؟ ذكر قدس الله نفسه أنه لا بأس بذلك والأمر كما ذكره، فإن هذه الجنابة بإن كانت اختيارية إذ يمكنه المنع من خروج المني إلى غروب الشمس فلا يكون جنبا، الجنابة إنما تتحقق بخروج المني إلى الخارج لا بالنزوله من مبدئه ومن محله وإن لم يخرج إلى الخارج. وهذا متمكن هذا الشخص الذي استيقظ قبل أن يخرج المني متمكن من المنع عن خروجه حتى لا يحكم عليه بالجنابة، فهذه الجنابة جنابة عمدية. ولكن أيضا يجري فيه ما ذكرناه في النوم الاختياري من أنه لا يخرج عن عنوان الاحتلام، هذه جنابة عن احتلامين. وفي صحيحة الحلبي الذي قال أن الاحتلام لا يفتر ليس مراده نفس الاحتلام بما هو احتلام بل بإعتبار خروج المني لا مانع، يعني خروج المني الذي يكون مسببا عن الاحتلام هذا لا يزر بالصوم. ومقتضى الإطلاق هذا أيضا عاديون بل لعله كثير التحقق أنه يستيقظ المحتلم فيخرج المني بعد استيقاظه لا في حال النوم، أمر عادي ليس عادي. فإطلاق صحيحة الحلبي أن الاحتلام لا يزر بالصوم ثلاثة لا يفتر الصائم يشمل هذا أيضا. فمقتضى الإطلاق أن هذه الجنابة وإن كانت جنابة عمدية إلا أنه لا يزر بذلك. وأولى من الأمرين ما إذا استيقظ بعد خروج المني، ولكن بحسب التابع يبقى يسير في المجرى يخرج هذا بالبول، فهل يجوز له إخراج ذلك؟ يعني أو أنه لا بد من أن يصبر حتى تغرب الشمس وبعد ذلك يخرج، لأن إخراج المني اختيارا مثلا غير جائز للصائم؟ هذا أولى بالجواز، فإنه لا يترتب جنابة على مثل ذلك، إذ المفروض أنه جنب، هذا بقية المني الموجودة في المجرى لا يترتب عليه جنابة جديدة. الأدلة التي دلت على أن الإمناء غير جائز منسلبة عن ذلك كما ذكرناه.
وأدلة الجنابة أن إحداث الجنابة للصائم غير جائز، ليس هذا بإحداث جنابته، وهذا مسمم لما كان سببا للجنابة وقد خرج المني قبل ذلك، فهذا أيضا لا ينبغي الإشكال فيه، يبقى الإشكال في صورة الواحدة. وهي ما إذا فرضنا أنه خرج المني بعد الاحتلام وبقي شيء في المجرى لا يخرج إلا بالبول، لم يبل هذا الشرط واغتزل فصار متسهرا وببوله يخرج الباقي، فيحكم عليه بالجنابة لا محالة. فهل هذا جائز اجناب عمدي او انه غير جائز؟ هذا يبقى محل الكلام، ولا يبعد ان يقال بالجواز هنا ايضا، فان الأدلة منصرفة عن ذلك حتى ما دل على يعني سيد ابن ابي ناس انه اجنب في وقت حلالين منصرف عن مثل هذا الاجتماع الذي وجد قبلا ومسمم للسابق. ظاهر ذلك الاجناب العمدي مثل الجماع مثل الاستمناء مثلا بملاعبة او بملامسة ونحو ذلك من الامور، ولكن مع ذلك الاحتياط هنا لا ينبغي تركه، لأن المفروض أن الجنابة السابقة قد ارتفعت وهذه جنابة جديدة والمفروض أنه صائم، فمن هذه الجهة يكون موضعا للإحتياط، ولكن الجواز غير بعيد أنه اغتسل، بل حتى بعد الاغتسال يعني حكم ما بعد الاغتسال حكم ما قبل الاغتسال، ولا يفترقان إلا في أن هذا يوجب الجنابة وما قبله لا يوجب الجنابة، مجرد إخراج المني.
الحمد لله.